السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من كل من يدبر لمصر بليل، أقول له ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أقول له وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من كل من لا يريد أن يطبق شرع الله في دنيا الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفضح المتآمرين والمتواطئين وأصحاب الأقلام النجسة التي تبغض الإسلاميين إلى الشعب، والتي تريد ألا تستقر مصر أبدا لحساباتهم ومصالحهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معانا النهاردة في 8/4 ومصر الجديدة استفتاء: هل توافق على ترشح أكثر من مرشح إسلامي ثم انسحابهم لمرشح واحد بعد انتهاء فترة الطعون؟ نعم، لا أدري. إن الإسلاميين بعد ما يقفل باب الطعون يتفقوا على أن يدعموا مرشحا إسلاميا واحدا يقود مصر في المرحلة المقبلة، توافق على ده ولا لا توافق؟ معنا إطلالة على المشهد السياسي الدكتور محمد مورو المفكر الإسلامي، وكان معنا الدكتور بشير عبد الفتاح المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لكن للأسف يعني لآخر لحظة اعتذر بسبب الزحام الشديد في الشوارع ولن يتمكن من المجيء. الفقرة الثانية عندنا الحرب النفسية بين مرشح الرئاسة وما يشعر به المصريون من آلام نفسية، هيكون معنا الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. بعتذر للشعب الفلسطيني أنه كان امبارح كان من المفترض أن أقدم لهم واجب العزاء الخالص في وفاة الشيخ حامد البيتاوي رحمه الله الذي توفي يوم الأربعاء 4/4. هذا الشيخ المناضل والعالم الجليل، والذي كان أحد الذين سجنوا في مرج الزهور مع الشيخ عبد العزيز الرنتيسي الله يرحمه ويغفر له. الحقيقة هذا الرجل طاف الديار الفلسطينية وقدم وقته وجهده لله تبارك وتعالى في دعوة الناس لدين ربنا تبارك وتعالى. ولعل من مواقفه التي لا تنسى أنه قال لأحد الصحفيين اليهود: لن نعترف بدولتكم، ولئن حصل بيننا وبينكم تهدئة فأيقنوا أنها لن تطول، فلا تظنوا أنكم ستعيشون عشرات السنين فلا تحلموا بذلك. وأردف له قائلا: بعزة المسلم وستذكر كلامي جيدا. وكان بيخاطب الشباب الفلسطيني يقول لهم: اعلموا أن الشعب الفلسطيني يعني، أو إحنا بنقول لهم اعلموا أن الشعب الفلسطيني ما أحب الشيخ حامد لا لأجل لحمه ولونه وعظمه، إنما أحبه لعلمه وعمله وحمله لهموم أمته. دي كانت خطيرة من السيد خباب مروان الحمد. أسأل الله أن يتغمد الشيخ حامد البيتاوي بوافر الرحمة، وأن يلهم أهله وأهل فلسطين الأشقاء، فك الله كربهم، الصبر والسلوان. الشيء الثاني اللي حبدأ به قبل ما أدخل على فقرة الأخبار: الأقلام العفنة اللي بتطلع لنا كل يوم على الجرايد، في قلم عفن الحقيقة على جريدة اليوم السابع بيسمح لنفسه مثل بقية الصحفيين الأفاقين أو الأفاقين منهم، لأن في منهم محترمين وشرفاء يعني، إنه يستقي كل معلوماته من الفيسبوك ومن التويتر ومن صفحة مش عارف فلان وصفحة علان، ما بيسمحش لنفسه إنه يشوف الحدث بعينه. بعض الصحفيين وبيطلبك أنت برضو يقول لك: ما أنت ما شفتش الحدث بعينك، إذا لا أنت شفت ولا أنا شفت، يبقى ما تفتيش وتهرف بما لا تعرف. صحفي طبعا شاتم في وقفة يوم الجمعة اللي كان نزل بعض الناس فيها عشان خاطر ما حدث أو ما يحاولون فعله مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. المهم أنه وسط الكلام طبعا سيبك من أنه هو قال أن أتباع الشيخ يدمرون منصة القوى السياسية المدنية ليحفروا لأنفسهم خزيا وخزلانا تاريخيا كبيرا، فلأول مرة في تاريخ الميدان يتم تدمير المنصة. طبعا لأنه ما يعرفش، ما كانش يعرف ان جماعة الاخوان لما كانوا واقفين على المنصة بتاعتهم في ثورة 25 يناير شغلوا قرآن، اترموا بالجزم واتشتموا واتمرمط بكرامتهم الارض. انما عشان اللي عمل كده اللي هم على هواه ما فتحش بقه. انما لما يجي ناس واقفين في ميدان التحرير وهيكون معانا الدكتور حسام ابو البخاري وهيكون معانا شاهد عيان ايضا من قلب الحدث، لان انا حضرت نص ساعه ومشيت والله لم اشهد اي شيء سوى ان بعض الناس اتكلموا بعد كده وقالوا ان انا حرضت زي ما قلت امبارح، وهذا الكلام محض افتراء. انا عمري الحمد لله اي مخالف مهما كان مخالفا فجا مثل الصحفي ده نفسه، عمري ما حرض حد لا يؤذيه ولا حرض حد يمد ايده عليه، لان ده مش اسلوبي، ده اسلوب البلطجه بتاع بعض الصحفيين اللي بيحرضوا بعض الناس اللي ما لهمش علاقه بالثوره، لان الثوري عمره ما يدمر، والثوري عمره ما يحرق مكان من بلده، والثوري عمره ما يولع في مكان من بلده. فلما ننتقد دول، دول من الثوار، والثوري عمره ما يحشش، الثوري عمره ما يعمل كده. فلما ننتقد دول يطلع هذا الكاتب الفج الحقيقه بالسخف المعروف عند الكتاب اللي بيتحركوا دايما بعضهم في اليوم السابع وبعضهم في المصري اليوم علشان يكسب مزايدات، والله بيننا وبينهم يوم القيامة. أنا بقول له أنت جبنت عن أن تتكلم وتذكر اسمي في المقال، أنا معرفش إيه علاقتي بالموضوع أصلا، إنما أنا مش حاجب عن أن أذكر اسمك يا سيد وائل يا سمري يعني. فمهم معنا الأول الدكتور حسام أبو البخاري. السلام عليكم يا دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور حسام، مقال في اليوم السابع، وطبعا كعادة الجرايد الصفراء أحيانا لما أو بتكلم عن الصحفيين أصحاب الأقلام الصفراء في بعض الجرايد بيتحركوا لمهاجمة من خلال استقاء معلومات عن الفيسبوك والتويتر. الراجل بيتكلم على أن الناس اللي خرجت عشان تدعم الشيخ حاتم في الميدان، وأنا كنت واقف في الميدان وقلت كلمات مسجلة، بيقول أن الناس دي دمرت منصة القوى السياسية المدنية، يعني كأنه كان في 40,000 منصة وقوى سياسية مدنية كانت متفقة على جمعة ما. فما رد حضرتك؟
هو بس يعني هناك مثل يقال فيه أنه عندما تبدأ في وقت شقة لا تبدأ بدورة المياه لكي تصفها أولا،
نعم.
عليك أن تصف الشقة بغرفها ثم بعد ذلك تشرع في وصف لدورة المياه. وعلى هذا فمثل هذه المناوشات يا شيخ خالد لمن هو موجود في الميدان طوال الوقت، هذه المناوشات تحدث في كل وقفة وفي كل مسيرة وفي كل حدث يكون فيه منصات ويكون فيه تجمع هائل للبشر مثل ما كان يوم الجمعة الماضي.
طب دكتور حسام، يعني المناوشات دي وانت راجل في الميدان دائم الحضور مش غريبة على الميدان ان بتحصل مناوشات
خالص؟ يعني أنا لا أتذكر يوما حدث فيه تجمع هائل في الميدان إلا حدثت بعض المناوشات من هنا ومن هناك، بعض المناوشات ما بين المنصتين، بعض المناوشات ما بين مثلا طيارين مختلفين مع بعض أو حتى داخل الطيارة. لكن يعني إبراز المشهد كله والحدث كله وكل هذه الجموع الغفيرة التي حدثت، إنه اختزال المشهد كله، إنه حدث تدمير للمنصة، هذا هو الاختزال بعينه، وهذه هي القراءة الإقصائية والقراءة الاختزالية الغير موضوعية. اثنين بس اللي أنا عاوز أوضحه، دي نقطة مهمة أوي يا شيخ خالد، إنه على القوى الغير إسلامية أن تعي التيار الإسلامي بمكونات مختلفة. التيار الإسلامي تيار قماشته عريضة جدا، من أكثر يمين لأقصى الإشراق، في من يقول به يعني الثورة والثوار وهكذا، وفي من يقول على أقصى اليسار حرمة المظاهرات أصلا. وبين هؤلاء هتلاقي في تنوعات مختلفة واختلافات في المواقف وهكذا. أنا عاوز أقول إنه الشيخ حازم صلاح إسماعيل وأتباعه اللي نزلوا الجمعة اللي فاتت هم أصلا من التيار الإسلامي الثوري، يعني معظمهم هم من التيار الإسلامي الثوري موجود في الميدان، واللي كان موجود في أحمد محمد محمود ومجلس الوزراء وما بعده. فبالتالي مثل هذه المنصات عندما يعني تهتف ضدهم، ودي كانت بداية الحدث يعني او التشابه، ان هم ما عندوش اصلا قراءه للواقع، انه مش دولت اللي هم بيهاجموهم، مش دولت اللي هم ما بينزلوش الميدان، لا دولت موجودين معاكم في الميدان، ودولت التيار اللي كان موجود واللي حرك الاحداث بدايه من شهر 6 الماضي و10 و11 واحداث محمد
ايه اللي حصل؟ طفي عجاله يا دكتور حسام، انا ما حضرتش المشهد ده على الاطلاق، انا مشيت بعد نص ساعه.
انا هسيب الكلام ده لاخويا خالد حربي اللي هو يحكي لكم، ولكن اللي انا وصل لي من اطراف كثيره من هنا ومن هناك انه حدث تطاول على الشيخ حازم، وحدث حرق لصور الشيخ حازم، وحدث سب وشتم وهكذا، وانتم عملاء وانتم كذا. فحدث رد فعل من الاخوه، فحدث اشتباك بسيط جدا. ثم بعد ذلك الامر انتهى لاصلا يعني المنصه هذه كانت قليله جدا، وكان معظمها سب وشتم في الاخوان او في السلفيين وحده.
نعم
اللي انا عاوز اقوله شيخ خالد انه هناك بعض الناس بينتهي بعض الفرص، بينتهي بعض اللقطات هذه التي تعجبه ليهدم طيارهم لاكمله.
نعم.
يهدم مجهود وناس شرفاء وناس ثوريين وناس شاركوا في الثوره، ومنهم من قتل يعني داخل طيار الشيخ حازم صلاح الدين، في منهم ناس قتلوا في احداث محمد محمود، في ناس فقعت اعينهم وهكذا.
نعم.
ففي بعض الناس بيستغلوا مثل هذه الفرص بشكل غير موضوعي وغير منصف لكي يهدم كل شيء. فانا بس بوجه لهم يعني نصيحه ان يكونوا موضوعيين ويكونوا منصفين، وانه لو حدث اخطاء نحن لسنا يعني معصومين، واكيد حدث اخطاء وحدثت بالفعل وستحدث فيما بعد، فعلينا بالانصاف وعلينا قراءه المشهد بشكل اكثر علميه واكثر تدقيقا.
شكرا جزيلا دكتور حسام ابو البخاري. معايا خبر سريع ومعايا خالد حربي على التليفون. تاجيل دعوه ابو اسماعيل لاثبات جنسيه والدته المصريه ل10 ابريل، وعلى الفيسبوك اولاد ابو اسماعيل يحتلون صفحه اوباما ويهتفون او يكتبون سنحيا كراما، حازمون غصب عن امريكا، حازمون يا بلاد الروم. خالد حربي في المكتب التنفيذي لحركه حازمون. السلام عليكم يا خالد.
عليكم السلام يا شيخ خالد.
خالد انت الاول مبدئيا يعني الاتهام اللي بيوجهه صحفي من اللي ابتلينا بهم في هذا الزمان بيقول انه اتباع الشيخ حازم هدموا منصه القوى السياسيه، كان واقف 40 الف واحد في القوى السياسيه واعتدوا عليهم ودمروا منصتهم، ايه اللي حصل في ميدان التحرير يوم الجمعه؟
والله هو يعني انا ما شهدت عليه انه كان معانا افراد من الحركه وكنا موجودين حوالين الـ 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 المنصه، وبعدين احد الاخوه جالي وقال لي ان في مجموع يعني في حوالي 5 افراد بالعدد موجودين، واولا هم صعدوا على المنصه بتاعه الاخوه، يعني الاخوه بعد الفجر قمنا ببناء منصه صغيره قبل ما تيجي المنصه الكبيره بتاعه الاساسيه، فبدا مجموعه من الشباب يطلعوا، كان في وقفه للتضامن مع ضد الدستوريه ووقفه مع ضباط 18 ابريل 8 ابريل
8 ابريل نعم.
فالاخوه لما قالوا لي ان في ناس طلعوا على المنصه اللي هم عملوها منصه صغيره، فقلت لهم طالما بيتكلموا في قضايا يعني في قضيه ثوريه خلاص سيب لهم المنصه بتاعتنا يعني.
كويس.
ففوجئت بعد كده ان المنصه اللي هي الصغيره اللي هم طلعوا عليها بتوع 6 ابريل دي، هم طبعا مش قادر احدد من 6 ابريل او من ايه، هم قوه ثوريه وخلاص. ففوجئنا بعد كده لما كثر الحشد بعد صلاه الجمعه بدات تطلع الفاظ سيئه، كانوا بيشيروا للاخوه باشارات بذيئه بالاصبع.
ده من على المنصه، من على المنصه اللي انت سبتها لهم.
من على المنصه يعني سيبناها لهم اصلا.
نعم.
بدا حتى الموضوع وصل لسب الدين والتفاوض ضد الشيخ حازم يعني، وضد يعني كانوا بيقولوا يا شيخ يا امور يعني ارحل وغور حاجات زي كده كانت. فأحد الاخوه اللي في الحركه حركه حازمون طلع للراجل اللي ماسك اللي دافع المنصه قال له يعني لازم نزل الولد ده، ولد كان سب الدين شتم الشيخ حازم على المنصه، وبعدين ليكم بيكلموه سب لهم الدين، فقالوا نزل الشاب ده من على المنصه، فقالوا انا مش هقدر انزله، قالوا خلاص هنزله. انا بدا الاخوه فعلا ينزله، وبعدين حصل بقى ايه ان بنت حتى اظن الفيديو بتاعه موجود على اليوتيوب بدات تشير وتشتم شتائم بذيئه، يعني انا مستغرب انها تطلع من انثى، يعني احنا رجال كنا مستبشعينها.
نعم.
فبدات تشتم، فقلنا لهم خلاص يا اخوانا خدوا المنصه بتاعتي دي منصتنا هاتوها يعني.
نعم.
ففعلا تم اخلاؤهم من على المنصه وخدنا المنصه اللي احنا كنا بنيناها، فقلت ده هو اللي حصل يعني.
طيب
طبعا انت حضرتك تدرك الاعلام ازاي بيضخم اي حاجه بيعملها الاسلاميين يعني.
صحيح. طيب خالد يعني مؤتمر الشيخ حازم الى اي شيء انتهى؟ والناس ما زالت بتتساءل في حي صبيص الشيخ حازم وضعه في سباق الترشح ايه بالظبط، وخصوصا ان الدعوه اللي رفعها لاثبات جنسيه والدته انها مصريه هتنظر بعد بكره.
هو طبعا هي يعني لا يوجد الى الان اي مستند رسمي سوى ورقه بيضاء كتبت في وزاره الخارجيه خاليه من اي مضمون ان والدة حازم تحمل جنسيه امريكيه. فطبعا الشيخ حازم راجل قانوني مخضرم ومعاه فريق من المحامين اثبتوا ان ده لا يعد دليل ولا يعد شيء يمكن التعويل عليه، وبالتالي هم رفعوا قضيه قدام القضاء المجلس الدوله بيختصم فيها اللجنه وبيختصم فيها وزاره الخارجيه انها لم تثبت الى الان الطلب المقدم من والدته لاثبات الجنسيه، وامريكا ايضا لم ترسل لا صوره جواز ولا اي حاجه، وهو الشيخ معاه الجرين كارد، الجرين كارد بتاع والدته مع اوراق العلاج بتاعها اللي قبل فتره بشهور انها لا تعمل جنسيه.
لو الشيخ حازم خرج من الترشح يا خالد، ايه اللي تنوي الحركه انها تعمله بعد استبعاده، وخصوصا ان بعض الناس متتصور ان الحركه حازمون لو خرج الشيخ حازم من السباق خروج قانوني، بقول هو خروج قانوني ان هم فوق القانون وعايزين يولعوا في البلد والكلام ده كله.
احنا بس بنقول ان تصورنا عن الشيخ حازم ليس تصور عن مرشح رئاسه، انما عن مشروع استقلال وطني بيرتكز على الهويه وعلى الثوابت الاسلاميه المسانده لمشروع نهضه حقيقي ودقيق وواضح. فبالتالي احنا سنمارس هذا او سنعمل على استكمال هذا المشروع الاستقلال الوطني النهضوي للامه، سواء كان الشيخ حازم في مقعد الرئاسه او في غير مقعد الرئاسه.
هل بتنووا ان انتم تتحركوا في عمل سياسي بقالكم حزب او حركه سياسيه؟
والله طبعا لابد من وجود عمل سياسي، وصوره هذا العمل سواء كان حزب او غيره لم تتبلور بعد، لكن طبعا العمل السياسي ولن يتوقف عنده، سواء يعني الشيخ على مقعد الرئاسه ولم يشارك او حتى الشيخ موجود في الحزب او تفالف جله. فاحنا ان شاء الله يعني حازمون وصامدون وربنا ييسر لنا الامر.
شكرا جزيلا خالد حربي من مكتب التنفيذ الحازمون. ادي شاهد عيان حكى الموضوع بمنتهى الوضوح علشان الاستاذ وائل الثمري الذي احترف الكذب والتلفيق كغيره بدأ يألف المنصة، عملها أتباع الشيخ حازم، سابوها لبعض الناس اللي طالعة بتتكلم في مسألة الدستور لكل المصريين، وده حق الناس تتكلم فيه، لا عمرنا شتمناهم ولا حرضنا عليهم، ثم يفاجأوا بالفيديوهات مسجلة بإشارات بذيئة وسب الدين وحرق صور الشيخ حازم. المهم إن بعد ده كله الأخ الفاضل، ولو إنه مش فاضل ولا حاجة من وجهة نظر يعني الكاتب المقال، بيقول ان انا ما بغيرش على بنات بلدي. اسال نفسك انت في تاريخك واعرف تاريخي الاول قبل ما تتكلم انا بغير ولا ما غيرش. تعال نشوف عندك ونشوف عندي ونشوف كلامك ونشوف كلامي عشان تعرف انا بغير ولا ما غيرش. اما مساله القصه البنت المسحوله اللي لفقت من خلال تريقتي على البرادع دي انا مش هتكلم فيها تاني. ثم بيقول نسي انه هاجم الشيخ حازم. ايوه هاجم الشيخ حازم، ايه المشكله يعني؟ هل الشيخ حازم اعز عندك من عمر بن الخطاب؟ ايه المشكلة يعني ان انا اختلف مع الشيخ حازم سياسيا في موقف وفي رؤية في مشهد ما قلت اخطأ الشيخ حازم واعلنت ده على الملأ، انا ما كذبتش فيه ولا تخليت عنه ولا تراجعت عنه، وما زلت بقول انه كان الشيخ حازم في هذا الوقت اخطأ. ايه المشكل في ده؟ هل معنى ان انا بختلف مع الشيخ حازم ان لازم اكون ببغضه وبكرهه من وجهة نظرك، ولا انت متعود على المنطقة الرمادي بتتحرك هنا وهناك بالشكل ده؟ ثم بيقول وبرغم ما يثار حول بشأن علاقتي بأمن الدولة، أموت وأعرف فين علاقتي بأمن الدولة؟ يعني هالقناة هنا تشهد أن أمن الدولة كان بيتصل بيه على الهواء ببرنامج سهرة خاصة، بيتصل بالإدارة يقول لهم خليه يخرج فاصل لأن الكلام اللي بيتقال ده إساءة للشرطة وإساءة للنظام وإساءة، إيه تاني ممكن يتعمل يعني؟ ومش بزايد عشان أطلب من حضرتك تعرف أن أنا بحب بلدي أكتر منك ألف مرة، أنت راجل قاعد في مكيف عمال تكتب من خلال الفيسبوك، لا عمرك نزلت ولا عمرك تعبت. الميدان كان محترما فوق الوصف يا سيدي الفاضل، الحمد لله لم نشر إليه لا من بعيد ولا من قليل لحد ما سقط الرئيس مبارك، إنما بعد كده الميدان بقى مختلط بشهادة الناس الثوريين نفسهم. واسأل اللي حضروا في الميدان من التيارات الإسلامية اللي حتى ما تعرفش إن هم حضروا أصلا، لأنك أنت متخيل إن كل اللي كانوا في الميدان علمانيين. اسألهم يا أخي الكريم يلا ما تعرفش أي حاجة، أقول لهم كيف كان الميدان في كثير من الأوقات بعد تنحي الرئيس مبارك؟ كان في شباب محترم زي الفل، وكان في حشاشين وباعة جائلين لا يتقون الله، وفي ناس بلطجية، كان الميدان بيلم كل ده. فلما نهاجم مش معنى ذلك أننا نعمم الهجوم يا سيدي، أرجو أن يبقى عندنا شوية دم وإحنا بنكتب المقالات اللي إحنا بنكتبها لوجه الله سبحانه وتعالى. أنت وأشباهك ضيعتوا البلد وحتودوا البلد في داهية، وعايزين أي شيء يلتصق بلحية ودقن بيسبب لكم إزعاج فنقول لكم قولوا موت، قل موتوا بغيظكم يا أستاذ وائل يا سمري، مت بغيظك، وأسأل الله ألا يبارك في قلمك وقلمك ده اللي كتبته على فكرة وسطرت بيه الكلام اللي انت بتكتبه على ناس براء مما تقول، من فعلوا إلا لسب دين الله، لأنك انت أصلا ممكن ما يكونش عندك دم، لو تسب دين ربنا ما بيفرقش معاك من أي حد، حتى لو كان في ميدان التحرير بتعتبره ثوري اللي بيسب الدين. أنا بعتبر اللي في ميدان التحرير وثوري إنه إنسان خايف على بلده ما يحطمش، ما يسبش دين ربنا وعايش شرع ربنا في الأرض فقط. ولذلك أنا أتمنى بس انه يرحمونا من اقلامهم اغلاق باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. معنا الاستاذ جمال سلطان رئيس تحرير، الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم استاذ محمود.
وعليكم السلام يا شيخ خالد، اهلا وسهلا بيك.
استاذ محمود، تعليق حضرتك بداية على ترشح اللواء عمر سليمان في اللحظات الاخيرة بعدما اكد انه لا ينوي الترشح.
بالتأكيد يعني ترشح اللواء عمر سليمان انا في اعتقادي وتقديري الشخصي هي تعتبر اهانة كبيرة جدا للثورة المصرية، بل يعني اهانة يعني فج وفي غاية القبح ايضا. وانا كنت اتوقع يعني منذ قرأنا السيناريو الذي اعدته السلطات المصرية لتصفية الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وبعد التهديد ب ان يلحق به الشاطر وما شابه من مرشحين منافسين واقوياء، كنت اتوقع ان هناك جهه ما تدخر مرشحا خاصا بها وبتقوم بعمليه تفريخ المشهد الانتخابي من المنافسين الاقوياء له وبشكل قانوني وبتوظيف القانون ايضا.
هل بتتصور استاذ محمود انه المجلس العسكري له دخل في الدفع بالسيد عمر سليمان حينما دفع الاخوان بالمهندس خيرت الشاطر؟
انا في تقديري الشخصي ان عمر سليمان بيعتبر هو مرشح المجلس العسكري. وطبعا ان لو ربطت ما حدث ولا يزال يحدث للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل او لبعض المرشحين، اعتقد ان المساله كانت يعني بتؤدي او تفضي الى مثل هذه القراءه وباعتبارها انها الاقرب ملامسه للحقيقه. طيب. المشكله دلوقتي انه الوضع هنا لابد ان نفهمه على ان الثوره عندما اندلعت وعندما قامت قامت ضد او خلع الرئيس السابق ونائبه، يعني وليس مبارك وحده ولكن اركان نظامي وعلى رأسه اللواء عمر سليمان. لا ننسى أيضا أن عمر سليمان جميع الملفات التي أسندت إليه كلها يعني أدت إلى كوارث كبيرة جدا على المستوى الأمن القومي المصري أو الأمن القومي العربي. يعني
اللي شايفه حضرتك
عليه ملف السودان وانتهى به الأمر إلى تقسيم السودان، وأسند يعني إليه ملف فلسطين، سلم فلسطين للإسرائيليين بإضافة المعادي والواضح والفج ضد الثورة واللي اعتبرها مؤامرة خارجية وان اعتبرها ايضا مؤامرة لجماعة الاخوان المسلمين، مؤامرة بتقوم بها الجماعات الدينية ضد نظام الرئيس السابق. وايضا كلامه السيء جدا عن المصريين والمهين للمصريين عندما قال في حوارات لصحف ومجلات عربية بان الشعب المصري لا يستحق الديمقراطية وانه لا يزال قاصرا وغضا ولا يتحمل يعني اي تحول ديمقراطي. وايضا معروف عنه انه يعني رجل مخابرات يعني يتسم بقدر كبير.
طب استاذ محمود، استاذ محمود بتشوف في سؤال اخير، مع ان اللواء عمر سليمان قبل ان يصير نائبا لرئيس الجمهوريه كان كتير من المصريين شايفين انه الاقدر بتولي، بقول يعني في قطاع كان كبير مش قليل وكانوا بيقولوا انه افضل حل انه عمر سليمان سيرته عطرة، راجل مخابرات أعطى، وكان الكلام ده مطروح على الساحة إنه هو يتولى رئاسة الجمهورية بدل الرئيس مبارك.
نعم هذا صحيح، كان يعني كان عمر سليمان قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية كان رجلا غامضا، وكان هذا يضفي عليه قدر كبير من الهيبة والاحترام والوقار لدى الرأي العام المصري، ولكنه عندما يعني أسند إليه أن يتولى مركز منصب نائب الرئيس وبدأ فعلا يعني يختبر بشكل مباشر في العمل السياسي، طبعا انكشفت صورته الحقيقية وكان أداؤه سيئا إلى أبعد الحدود، وبدأ كثير جدا من الملفات لتفتح أمام الرأي العام وأصبح جزءا من النظام الذي قامت من أجله الثورة. في ذلك الوقت كانت هناك ليس هناك بدائل، كما تعلم نظام حكم الرئيس السابق جرف
جفف المنابع.
نعم
نعم تفضل.
كما تعلم نظام حكم الرئيس السابق جرف الطبقة الخصبة في المجتمع المصري وفرغ المجتمع المصري من أي قيادة ممكن تكون مؤهلة لكي يعني تتولى منصب رئاسة الجمهورية. فكانت الناس في تلك الفترة وحسب المتاح أمامها في السوق والمعروض أمامها حيث لا ترى بديلا الا عمر سليمان. ولا تنسى ايضا كان احمد شفيع ايضا كان نفس القصه. يعني هناك كان احمد شفيع مرشحا من لدى النخبه وخاصه النخبه المدنيه والنخبه العلمانيه، احمد شفيع وعمر سليمان، يعني الذين سوقوا لعمر سليمان والذين سوقوا لفريق شفيع هي في ذلك الوقت يعني كانت النخبه العلمانيه والنخبه ايضا التي يعني بتحاول ان يعني تحث الجيش على ان يستولي على السلطه يعني نكايه في الاسلاميين.
بشكر حضرتك استاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريده المصريون. الشرطه العسكريه تستقبل سليمان بموكب رئاسي، والدكتور صابر حارس رئيس وحده بحوث الراي العام بجامعه سوهاج يصف ترشح السيد اللواء عمر سليمان بانه دعم للثوره المضاده. كان معانا المفروض تليفون، هننتظر منسق حمله اللواء عمر سليمان. 32 برلمانيا يدفعون بخالد علي رسميا للترشح. طبعا اخر واحد قدم ورق ترشحه النهارده قبل ان يغلق باب الترشح هو المستشار مرتضى منصور. المحامي خالد علي مرشح لرئاسه الجمهوريه قال ان خوض اللواء عمر سليمان للرئاسه خطر على الثوره، واكد ان هو تقدم رسميا للانتخابات الرئاسيه وقدم 32 توكيل من اعضاء البرلمان و 28 ألف توكيل شعبي. ده كلامه. وأضاف أنه مرشح الشهداء والمصابين. يا ريت والله العظيم، أنا والله لله بقولها لكل المرشحين، يسيبوا الشهداء بإذن ربهم تبارك وتعالى عند ربهم، يعني لوجه الله. لو عايزين يعملوا حاجة لمن قتلوا ونسأل الله أن يتغمدهم وفي الرحمة، نعملهم مشروع محترم كده يدر دخله على الأهالي، انما ما نقعدش نتاجر بقضيتهم. لوجه ربنا جل وعلا بطلوا التاجر بقضيه الناس دي. اللي عنده حد عارف من الناس دي قتل في احداث يناير او بعد ذلك، نسال الله ان يغفر لهم، يروح بيته مع مجموعه كده من الاحزاب اللي فيها تخمه فلوس وياخد بعضه يعمل ان شاء الله راتب 1000 جنيه كل شهر، 700 جنيه كل شهر لاهل المصابين واهل القتلى، ربنا يتغمدهم وفي الرحمه، بدل ما نقعد نتاجر احنا مرشحين الشهداء واحنا مرشحين المصابين. اللي عايز يعمل حاجه ما بينتظرش لما يقعد على كرسي الرئاسه عشان يساعد يا جماعه الخير. وصفوه حجازي يتراجع عن الترشح للرئاسه. تراجع الداعيه صفوه حجازي عن التقدم، واكد انه قد قدم اليوم او قدم اليوم للترشح خوفا ان يسيطر الفلول على الترشيح للمنصب بعد قلقه من موقف الشاطر القانوني. وقرر التراجع بعد تقدم محمد مرسي رئيس حزب الحريه والعداله باوراق ترشحه كاحتياطي لخيره الشاطر مرشح جماعه الاخوان المسلمين. مرسي النهارده يقدم اوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة. والسيد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة يقول رشحنا مرسي خوفا من إطاحة العسكري بالشاطر. طبعا احنا شفنا امبارح القضاء الإداري بعد ما العسكري عفى عن أيمن نور وانه بدأ يخش سباق الترشح، كان معانا خبر ان القضاء الإداري قال ان أيمن نور خارج سباق الترشح. بعض الناس حدث عندها تكهنات انه ربما تكون مقدمة لإقصاء المهندس خيرت الشاطر نفسه، فحزب الحرية والعدالة بدأ يدفع بالدكتور محمد مرسي رئيس الحزب لأوراق الترشح النهاردة الحد. وطبعا أول مرشح مسيحي يتقدم رسميا بأوراق ترشحه للرئاسة مدعوما ب 30 توقيعا من النواب. تقدم نجاح مليجي شتا مسيحي مدير عام بالهيئة القومية للبريد بأوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حاملا 30 تأييدا من نواب البرلمان. أنا عايز أعرف الناس دي كلها كانت فين؟ يعني النهاردة باب الترشح بيتقفل، كم واحد راح لا ورانا برنامجه ولا ورانا شكله، يعني ما نعرفش شكله. مش بتكلم عن المرشح مسيحي خالص، مش دي قصتي دلوقتي. يعني انا عارف ان هو هيكون خارج السباق نظرا للتركيبه الديموغرافيه للمجتمع المصري وخصوصا عدد المسلمين فيها، والا كان ممكن حد يتقدم للرئاسه في امريكا يكون مسلم يعني. انما الشاهد في الكلام، الناس دي كانت فين؟ فجاه كده الساعه 1:30 قرروا ان احنا نروح يلا نترشح. اشمعنى النهارده؟ ما طلعش ببرنامج، ما شفناهوش قال حاجه عن برنامج انتخابي، ما شفناهوش زار قرى ونجوع وشاف الام الشعب المصري وطموحاته عايز فيها ايه؟ الناس عماله تترشح ونواب عمالين يدوا في توكيلات، والمشهد زي ما انتم شايفينه ما يعلم به الا ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يستر على مصر الايام الجايه. اقتراح بقانون لاستبعاد الفلول من الرئاسه. حزب الوسط طبعا والاستاذ عصام سلطان المحامي كان اتكلم عن قانون عزل سياسي يحجب الترشح عن الرئاسة لكل من كان ينتمي إلى النظام السابق، وطبعا يقصد اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق أو السيد عمرو موسى. شايف أنه لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير بأي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة رئاسة أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني أو معينا بقرية الجورية أن يرشح نفسه رئيسا أو يعمل نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرا لمدة 5 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. ده المادة أو الاقتراح بتعديل مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بانتخاب رئيس الجمهورية. في قضية الحوالات الصفراء اللي كنا استضفنا فيها إخواننا الأفاضل من مجلس الشعب ومستشار وزير القوى العاملة، صرف 781 مليون جنيه من إجمالي قيمة الحوالات الصفراء. أعلن البنك المركزي أنه صرف خلال الأسبوعين الماضيين ما يعادل نسبة 33%، يعني تلت قيمة الفلوس اللي هي 781 مليون جنيه اتصرفت، أسف، تلت الفلوس من الإجمالي كله اتصرف على المصريين. وطبعا الشيء المحزن جدا أنه على رصيف السفارة الليبية بيوتنا اتخربت، حسبي الله ونعم الوكيل، يا ريت كنا متنا هناك أرحم من الذل ده. ده كلام أجمع عليه عدد كبير من الشباب المصري المعتصم أمام السفارة الليبية في القاهرة من أكثر من 5 أشهر للحصول على تأشيرة دخول ليبيا دون أن تسأل فيهم وزارة الخارجية أو القوى العاملة. مأساة هؤلاء بدأت لما عادوا من ليبيا أثناء قيام الثورة الليبية تاركين كل الممتلكات ليفروا بأنفسهم من الموت، ولما استقرت الأمور في ليبيا وحبوا يرجعوا إلى السفارة لليبيا مرة تانية تقدموا للحصول على تأشيرات للعودة لتبدأ رحلة العذاب. قامت السفارة بتحويلهم إلى مكاتب للحصول على التأشيرة وجاءوا بمطالبتهم، فوجئوا بمطالبتهم ب 1250 جنيه بدلا من 100 جنيه للتأشيرة، بالرغم أن بعض الشباب قام بدفع هذا المبلغ لكي يتمكن من السفر، إلا أن هذه المكاتب ما طالت في إعطائهم التأشيرة وطالبوهم بالمزيد من المال. إن شاء الله يكون معنا حد ممثل عن هذا الشباب يعني قريب. كان المفروض يكون معنا الأستاذ علاء عوض المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة، لكن حننتظر تليفونه برضو. صلاة النهاردة صعبة. الديلي ستار بتقول خبر مهم قوي، عداء الألترس والشرطة خطر. حذرت الصحيفة البريطانية من استمرار العداوة بين جماهير الأهلي المعروفين بالألترس والشرطة المصرية في وقت يقترب الجيش من تسليم السلطة لحكومة مدنية، لأنه قد يفجر الأوضاع بين الطرفين. معنا الأستاذ عصام شلطوت مدير تحرير جريدة اليوم السابع. السلام عليكم أستاذ عصام.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
أستاذ عصام كان ليك مقال امبارح أنا أشرت إليه، مقال بعيد عن العمل السياسي خالص، كنت بتتكلم مع حد من الوايت نايت بتوع نادي الزمالك. بتتصور مشكلة الألتراس تتحل ازاي ويرجع النشاط المصري الرياضي إلى مصر مرة تانية، ونزيل الخلافات الموجودة بين الألتراس في مصر وبورسعيد، ونحجم العصبية والدماء اللي موجودة والتهديدات اللي بنشوفها من آن لآخر؟ اتفضل يا فندم.
ما هو اصلا اتصور انه الاول تبقى في مصالحه مع النفس، ويعني نبدا جميعا ونتوكل على الله في ان يبقى بغيتنا هي الوطن، واذا كانت بغيتنا هي الوطن يبقى على طول وفورا لابد من الوايت نايتس يتدخل بين جماهير الاهلي وجماهير المصري، وان يبدو جميعا بدوله قانون، وان تكون هناك انتظار للعداله بعدما قدم عديد للمحاكمة. وعلى الجانب الآخر أيضا تعود صناعة مع كرة القدم الحقيقة، أنها ربما تزيد وجه مصر يعني طمأنينة أمام العالم الخارجي اللي طبعا بيتمنى لنا أو بعضه بيتمنى لنا شرا يعني.
طيب أستاذ عصام، حضرتك بتشوف إزاي نوظف شباب الألتراس لعمل مجتمعي محترم، ونبتدي نزرع عليهم فكرة أن إحنا لما نروح نتفرج على ماتش نحاول نشجع بشكل رائقي بعيد عن الهتافات والسب والعصبية والترشحات اللي بتحصل، وإزاي نصلح اللي بينهم وبين الشرطة من أيام موروثات النظام السابق؟
القدر على ده أستاذنا النجوم. أنا لا أدري لماذا لم ينطلق النجوم حتى الآن للدفاع عن مصانعهم. تخيل أن مصانع احترق ستجد العمال يجروا فورا مثلا يشيلوا مية وخربوط ويخفف بالنوم وأشياء من هذا القبيل. النجوم عليهم دور، نجوم اللعبة، نجوم الإعلام، كل من يعني يكسب ويترزق من فضل الله ومن هذه الصناعة.
نعم.
يمد إيده بسرعة ونضع يعني قاموس جديد للتعامل مع بعضنا البعض، لأن الحقيقة هذا الشباب العظيم النبيل لا يمكن أبدا أن نتركه نهبا لأفكار يحمي بها من يريد بالبلد فوضى، وأيضا إن احنا نقعد طول الوقت ندللهم ونقول يا سلام إيه ده؟ لا، احنا ضربين منهم وطن شبه بالضبط أي وطن هم عايزين مصر تبقى زي رايه هم يكونوا فاعلين، وزي ما قلت لحضرتك النجوم او اكثر من يفوزوا باكل عيشهم بعرقهم طبعا من صناعه كره القدم.
شكرا جزيلا استاذ عصام شلتوت مدير تحرير جريده اليوم السابع. معنا الاستاذ علاء عاضم المستشار الاعلامي لوزير القوى العامه. السلام عليكم استاذ علاء. زي حضرتك يا فندم.
الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك.
استاذ علاء، الحمد لله يعني الحوالات الصفراء بتصرف، المشاكل حضرتك قلت عليها على الهوا هنا عندنا يعني في طريقها انها تزلل ان شاء الله، لكن بقيت مشكله عندي، وقوف الشباب المصري امام السفاره الليبيه من 5 شهور بيطالب بالعوده علشان تضرر من مجيئه المفاجئ من ليبيا بسبب قيام الثوره المباركه في ليبيا، وعايز تعويضات، ولقى نفسه ان هو بيحال الى مكاتب بتفرض عليه رسوم كبيره وبتماطل في عودته الى ليبيا مره اخرى.
سعاده الشيخ، انت تفتكر لما كنت مع حضرتك في الحلقه انا كنت واضح مع سعادتك جدا، قلت لك انه لن يضع مصري قدمه في ليبيا الا من خلال وزاره القوى العامله. التزاحم حوالين السفاره ملوش اي مبرر اطلاقا على الاخوه الراغبين في السفر التفضل بتحديث بياناتهم في قاعده البيانات الخاصه بالوزاره او بارسال بياناتهم بالبريد المسجل على 3 يوسف عباس مدينه نصر مقر الوزاره. احنا حاليا في مرحلة تحديث لبيانات القاعدة بالكامل، خلال اقل من اسابيع قليلة جدا هيتم الاعلان عن اول طلبية للعمل في ليبيا. قلت لحضرتك الجانب الليبي لابد من تنظيم سوق العمل، وده امر لازم نحترمه، واحنا لابد ان نحترم مهارات اولادنا عشان حتى يعملوا بكرامة.
طيب استاذ علاء، يعني هل في حد راح لهم وصلهم هذا الكلام؟ ربما لا يشاهدون الاعلام، ربما لا يتابعون، يعني في حد نزل من الوزارة وضح لهم الموقف، او حصل مثلا مؤتمر بين القوى العاملة والسفارة الليبية لتوضيح هذا الأمر عشان الشباب ما يقعش ضحية للنصابين في مكاتب السفريات؟
والله سعادة الشيخ، احنا بلغنا، احنا السفير الليبي كان في لقاء مع معالي الوزير يمكن خلال الأيام القليلة الماضية أثناء زيارة الوزير الليبي لمصر، واتفقنا على هذه الإجراءات، وأعتقد أن هذا الإجراء واضح ومعلن في لوحة الإعلانات الخاصة بالوزارة، وأنا قلته عند حضرتك في القناة ونشر في الجرائد في شورة بيانات صحفية، وأنا على استعداد أن أقوله تاني. يعني أنا لو حضرتك شايف أي مجال آخر للحديث لتوصيل المعلومة إحنا لن نتأخر، ولكن إحنا لا نرضى الإهانة لأحد، لا نرضى بهذه التكدسات الغير مبررة. اللي له رغبة يسافر ليبيا هيسافر ليبيا، مفيش مشكلة، ولكن من خلال قنوات محددة احتراما لرغبة جميع الأطراف.
شكرا جزيلا أستاذ علاء عوض المستشار، مستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة. اشتباكات بالأيدي بقاعة محاكمة موقعة الجمل، نشبت اشتباكات بين في قاعة محكمة موقعة الجمل بعدما أمر المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة بإخلاء القاعة تماما من جميع الحاضرين، واحتد أحد المحامين على رئيس المحكمة قائلا بتعاملنا وحش ليه، إحنا زينا زيك، ورددوا يسقط حسن عبد الله ومصطفى عبد الله باطل. يتخيل حتى المحامين اللي المفروض نحترم دولة القانون بصرف النظر ممكن نقول احنا نطالب قاضي اخر يبقى في القضية، انما حتى جوه دار القضاء القاضي نفسه مش ما عندوش امان وهو يصدر الحكم من خلال الاوراق اللي محطوطة قدامه. فبدأ المحامي يشتم والقاضي يرد والدنيا بقى زي ما انتم شايفين. 596 مليون جنيه منح خارجية ل 170 جمعية في عام. مصادر مطلعة قالت ان 170 جمعية تلقت 593 منحة تمويلية تقدر بأكثر من 596 مليون جنيه خلال سنة 2011 بموافقة وزارة التأمينات الاجتماعية. طبعا الفلوس دي المفروض مش نقول دخل كام، اتصرفوا فين، يعني المنح اللي جت دي تم صرفها وتوجيهها في اي اتجاه، ده اللي المفروض نسأل عليه. 31 مايو ربنا يحينا ويحييكوا، فاكرين قضية كنيسة القديسين؟ 31 مايو النطق بالحكم في قضية تفجير كنيسة القديسين. أنا ما بستغربش طبعا من يعني اللي بيحصل في القضاء، الورق اللي رايح ناقص، في شبهات مش واضحة، ثغرات القانون الواضعي اللي احنا بنتعامل بيه، لدرجة انه اللي قتل بنت اللي كانت بتغني اسمها نادين في الشيخ زايد، تخيلوا ده من 5 سنين. فوجئت بقى، انا افتكرته اتعدم خلاص، يعني افتكرت لما اصدروا عليه حكم الاعدام ان الموضوع خلص، فوجئت انه بيناشد المشير بان هو يعني يسقط عنه حكم الاعدام. قضية من 5 سنين في قتل، مش عارفين نقف على القاتل الحقيقي، مرة نقول يتعدم هو القاتل، ومرة ثانية تقول لا ده ابن نظيف. الاتهامات اللي كانت موجودة سبحان الله، يعني الواحد مش عارف الورق اللي قدام القضاء امتى يكون خط واضح وناخد احكام تشفي صدور الناس المظلومين. خمس وزراء يشاركون في افتتاح مقر البورصة الجديدة بالقرية الذكية الخميس المقبل. طبعا احنا مقر البورصة هيتنقل للقرية الذكية، ففي خمس وزراء هيشاركوا يوم الخميس الجاي في افتتاح المقر الجديد. مجلس الشعب يوافق على قانون تثبيت العمالة المؤقتة، وافق من نواب مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقتة والبلغ عددها 600,000 عامل. ده خبر في منتهى الجمال الحقيقة، يسعدنا عشان الناس تطمئن ونخفف الاعتصامات ونشتغل للبلد ونعمل انتاج شوية ونقف على رجلينا. معنا النائب صابر مفتوح رئيس لجنة القوى العامة مجلس الشعب. السلام عليكم سعادة النائب. ازاي حضرتك سعادة النائب؟ هل هيتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة على مرحلة واحدة؟
لا يا فندم، النهارده احنا وافقنا على التعديل اللي بيتيح للعمالة المؤقتة ان هي تثبت في الجهاز الاداري للدولة فوقا عليها للباب الاول بعد 6 أشهر مباشرة. هيستفيد فورا من هذا التعديل 600,000 عامل. نقنن اوضاع 2.5 مليون عامل على مدار 3 سنوات وننهي تماما على مشكله العماله المؤقته اللي موجوده في مصر. لكن احنا عندنا مشاكل كتير جدا اكثر من الموضوع العماله المؤقته. تشغيل خاطئ في وزاره البترول زي عمال بتروجيت بترومنتو بتروتريد غاز مصر، عندنا مشاكل كتيره جدا.
ما معنى تشغيل خاطئ سعاده النائب؟
بيشتغلوا في من خلال شركات البترول ديت وفق طريقه جديده بتسمى طريقه المقاول او عمال اليوميه او عمال او عقد عمليه او عقد رحله. كل هذه العقود المؤقته علشان يتهرب بها من حقوق العمال. احنا هنتصدى لهذه المشاكل ونحلها. عندنا ايضا مشكله الصناديق الخاصه واللي بيشتغل فيها عدد كبير جدا من العمال في مصر. ومشكله الصناديق الخاصه هي منشاه بوفق القانون رقم 43 قانون الاداره المحليه. ايضا احنا في اطار حل هذه المشكله تماما علشان نحل مشاكل العاملين على الصناديق الخاصه، العماله المؤقته، تشغيل الخاطئ في وزاره البترول، في يعني في مصر كلها، علشان نتخطى هذه المرحله وننشغل ايضا ونشغل بالنا بموضوع البطاله اللي شغله الشعب المصري كله ان شاء الله.
شكرا جزيلا سعاده النائب صابر بفتوح رئيس لجنه القوى العامله. هنكتفي بالاخبار دي ونكمل ان شاء الله في الفقره اللي جايه. هنكمل اخبارنا الباقيه اللي موجوده معانا النهارده. معانا ان شاء الله الدكتور محمد مورو المفكر الاسلامي. هنتناقش حول ما يحدث في مصر الان من مشهد التسابق الرئاسي الحقيقه، لانه مشهد اصاب المصريين بنوع من الاحباط. مش فاهمين حاجه، مش فاهمين اللي بيحصل، الاحلال والتبديل والنزول والرجوع والتراجع والعوده. حتى انه انا قلت لكم ان الدكتور البرادعي كان يقال انه عنده مفاجاه، وسمعت امبارح يعني ما عنديش فكره هو الكلام ده قاله ولا لا، انما سمعت ان هو قال انا ما كانش عندي مفاجاه ولا حاجه وان الكلام مفبرك عليه. يعني خليكم معانا بعد الفاصل نناقش الاستاذ محمد مورو. خليكم معانا.
احتشد المئات من الرؤساء والعاملين بالجمعيات العامة من مختلف المحافظات والتجار وموزعي الأسمدة أمام مقر وزارة الزراعة اليوم، اعتراضا على عدم حصولهم على حصص الأسمدة منذ عام 2007، حيث قطع المتظاهرون الطريق أمام الوزارة بالإضافة إلى غلق الأبواب أمام الموظفين للمطالبة بعدم توزيع بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسمدة على الجمعيات، كما طالبوا بعودة حق القطاع الخاص في التوزيع بواقع 50% من إنتاج المصانع المحلية لعدم تشريد أكثر من 500 عضو و150 ألف أسرة، وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي من تجارة الأسمدة لأنه السبب الرئيسي في خلق سوق سوداء بأسعار باهظة لبيع الأسمدة.
دول تجار شرعيين معهم ملفات ضريبية ومعهم بطاقات تأمينية وعندهم عمالة وعندهم أجور وعندهم مرتبات وعندهم وأصرفنا جدا في المجال، بقى لنا 25 سنة شغالين في المجال، فأصرفنا في استثماراتنا، عملنا مخازن، ساعات تخزينيه، وعملنا منافذ بيع، وعندنا موظفين، وعندنا كل العباد دي اللي بنتحملها. وطلعوا علينا الحكومه في الحكومه البائده في 2007 نوفمبر 2007 منعوا تجاره الاسمده للقطاع الخاص.
وعلق المتظاهرون لافتات على اسوار الوزاره واسوار الهيئات المجاوره مندده بسياسات الحزب الوطني التي تحكم الوزاره حتى الان.
اسمحوا لي ارحب بضيف الكريم دكتور محمد مورو المفكر الاسلامي. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
علشان ما توهش معاك الكلام ونطول، بدايه هل لك من ماخذ على التيارات الاسلاميه منذ سقوط الرئيس مبارك الرئيس السابق الى الان؟ شايفه هو الذي تسبب ان احنا وصلنا لهذا الارتباك في العمليه السياسيه؟
بالحقيقه نعم.
اولا انا عايز اقول رحم الله امرئ ان اهدى الي عيوبي، وان المفكر دوره الوحيد ليس المدح ولكنه النقد، هو زي زرقاء اليمامة لازم يشوف الخطر الشديد. والحقيقة ان انا يعني ليس في مقام الإشادة او غيره حذرت من هذا السيناريو بالتحديد، بل كتبته والكلام موجود ومكتوب. بداية انا عايز ارسي مجموعة من الاشياء حتى يكون النقد على صواب. هذه الأمة إسلامية شاء من شاء وأبى من أبى، وعندي 20 دليل. أولا هذه الأمة يا إما تكون إذا كان فيها حريات أو ما يسمى بالديمقراطية فهتجيب إسلامية. ليه؟ لأن ده الطبيعي. ما هو ما ينفعش أقول لواحد أنت إنسان ولا حيوان، يقول لك أنت بتستعبط أنت بتهرج، لأنه إنسان طبيعي. فما ينفعش أسأل الأمة دي إسلامية ولا لا. أمة إسلامية طبيعي جدا، مش عندنا بس على فكرة، في أي دولة إسلامية يتم فيها انتخابات هتجيب إسلامية. يبقى إسلامية يا دولة ديكتاتورية عسكرية، ده الأمر الأول. المسألة الثانية إن مش نوع معين من الإسلاميين، يعني مش إخوان أو سلفيين أو غيره أو غيره. بدليل إيه؟ وهذا الكلام يعني أرجو أن يكون ما حدش ياخده بحسية. الشيخ حازم مثلا حظي بقبول شعبي واسع جدا بصرف النظر عن تقييمنا ليه أو رأينا فيه أو رأينا في أدائه، وإحنا مش هنا بصدد تقييمه، بس بقول لك حظي بقبول شعبي واسع جدا، مع إن في حقيقة الأمر كان في قيادات سلفية ضده والإخوان بالضرورة ضده. يعني الشعب ده بيعبر عن إسلاميته بأي شكل من الأشكال.
نعم.
وأي انتخابات حرة بكرر هتجيب إسلاميين، والإسلاميين هم المسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عن السقوط عن أي ظالم، وعن السقوط على هذا الفقر المستشري في المجتمع المصري، 40% من الناس تحت خط الفقر، وعن أي حد يتعرض لانتهاك في اسم شرطة أو في غيره أو كرامته تنتقص بشكل من الأشكال. يا إما إحنا قادرين على تحمل المسؤولية هنقود الناس، يا إما نقول للناس شكرا شوفوا غيرنا. إنما حتى نمسك العصاية من المنتصف دائما وفي كل الأمور ونلعب سياسة، هذا أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن إحنا أمام أمة نحن القيادة الطبيعية والبديهية لها وليس غيرنا. ما حدش يتكلم ما فيش في مصر علمانيين وما فيش في مصر ليبراليين، لو عديت دول كلهم هتطلعهم بالكتير قوي 100-200، أنا بقول 10. وفي حقيقة الأمر في عملاء
دكتور محمد مالك
فيه، بس في
هم 10 زي ما انت حاجة تقول 10,000 مثلا ولا حاجة موجودين في مصر كلها ليبراليين. الناس شايفة ان الليبراليين هم الواخدين المشهد، يعني هم بيضحكوا علينا بيقولوا الاسلاميين بيحكموا، لا الوزارات فيها اسلامي، ولا المحافظين فيهم اسلامي، ولا بتوع الادارات فيهم اسلامي
كويس،
ولا الاذاعه والتلفزيون فيها اسلامي
كويس.
الاسلام بيحكموا ازاي؟
كويس. لا انا ما بقولش الاسلاميين بيحكموا، انا بقول الاسلاميين بيعبروا عن وجدان الناس.
ايوه.
رغم وجود الليبراليين ورغم وجود الاعلام، انا ما بقولش عليه ليبرال، انا بقول اعلام فاسد، وما بقولش وزارات فيها ليبراليين، بقول فيها فاسدين. يعني هي الحقيقه بدون دخول في تفاصيل كبيره، الليبراليين مجرد فزاعة بيخوفوا بيها الإسلاميين عشان الإسلاميين ما يقفوش ضد العدو الحقيقي، المؤسسة العسكرية، الدولة العميقة. نحن بصدد دولة عميقة. حسني مبارك كان الجزء الطافي من جبل الجليد، الجزء الغاطس من جبل الجليد، المؤسسة العسكرية. قد يكون وبالتأكيد يكون هناك ضباط جيش من كل الرتب بما فيهم جنرالات، ناس طيبين وصالحين وبيصلوا وبيصوموا، ان شاء الله نسال الله تعالى ان يدخلنا ويدخلهم الجنه. انا ما بتكلمش عن فرد بعينه على سلوك فردي، انا بتكلم عن سلوك مؤسسه. ما فيش حته ارض في مصر مش حاطين ايديهم عليها. انت عشان تاخد حته ارض في اي مكان في الدنيا هتشتري من العسكر، او العسكر يكون واسطه ليك بشكل من الاشكال.
نعم.
هذه المؤسسه العميقه اللي بتحكم الدوله واللي مش هتسيب هذا الحكم بسهوله، واللي أفرزت لنا عمر سليمان في النهاية عشان تقول لنا إيه؟ ده أنا مش بس هعيد نظام مبارك، ده أنا هعيد الوجه المخابراتي للنظام مبارك. أنا هعيد، مش هعيد دولة عبد الناصر ولا السادات ولا حسني مبارك، أنا هعيد دولة شمس بدران. هم مش هينجحوا إن شاء الله ويفشلوا لأنه الظروف اتغيرت، لكن أدائنا هو اللي أدى لكده.
طب الظروف اتغيرت إزاي يا دكتور محمد؟ والمشهد السياسي الإسلامي أصبح في غاية الارتباك كما ترى الآن، وإحنا بنصرح نفسنا بهدوء، لدرجة ان كان بيهاتفني واحد من برا مصر النهاردة بيقول لي ان لواء عمر سليمان في ناس بدأت اصواتها تنادي بانه هو ده اللي ينفع للمرحلة دي لضبط ايقاع الفوضى الموجودة في البلد.
ما هو هي دي الموجة الاولى، الموجة الاولى التي ستنكسر سريعا، ان هما بيقدموه على انه الرجل القوي اللي هيحمي الاقليات، وان هو فبالتالي يكسبوا الاقليات، وان هو الرجل القوي اللي هيقضي على الانفلات الامني، مع ان الحقيقه هم اللي عملت الانفلات الامني وما فيش اصلا انفلات امني، دي كذبه ابريل. لان احنا بنقعد في الشوارع ال 12 و1 و2 و3 وبننزل نصلي الفجر ما بيحصلناش حاجه. في جريمه بس جريمه اقل من ايام وجود الشرطه. مصر بقالها سنه ونص على الاقل الشرطه شبه غائبه، مش عايز اقول غائبه بالكامل، ومع ذلك الناس عايشه وبتتعامل اجتماعيا وموجوده. لو حصل غياب للشرطه في دوله زي الولايات المتحده او اي دوله اوروبيه الدنيا هتغرق بالجريمه وهيتم ارتكاب مليون جريمه في اليوم الواحد ولم تستقر الحياه. ده الكهرباء اتقطعت في نيويورك 24 ساعه تم ارتكاب اكثر من 600 الف جريمه والبلد كلها اتنهبت. انا بقول لك وازعم ان في دكاكين ما لهاش ابواب حتى الان، انا عايش في المطريه ودكانين قدام بعض انا بستعملهمش ابواب ما فيش لهم نهار وبقالات، ويقول لك ده فين فلات امن وفي ناس بتعتدى على الناس. طب ما هي الشوارع هي موجوده والناس موجوده.
تشعر انه احيانا في شيء مسستم
طبعا
علشان يخلينا محتاجين حد يقدر يقبض على هذه هذا الانفلات. فنقول ده كويس،
ده جزء من التجهيز كويس. الجزء الثاني في التجهيز ان هو يخلي الناس تكره الاسلاميين. ازاي
نجح يا دكتور؟
نجح. ما هو الحقيقه لازم نعترف بانه نجح، والعيب فينا مش الميزه فيه، يعني هذا ليس ذكاء منه، العيب فينا. هو انت نجاح الناس انتخابتك في مجلس الشعب منقوص الصلاحيات بحكم الاعلان الدستوري ماشي. انا في اول يوم في مجلس الشعب اطلع خمس ست قوانين، حد اعلى للاجور وحد ادنى للاجور، ان انا اقول انا عايز يبقى لكل انسان مسكن، تطهير الشرطه، تطهير القضاء، قوانين كذا كذا كذا. انا عارف انها مش هتتنفذ، بس ابقى اعذرت الى الله ان انا قلت الحد الاعلى للاجور 10000 او 20000 والحد الادنى 3000، يعني اعمل شيء حتى لو ما تنفذش، حتى لو كنت غير قادر على تنفيذه بحكم الصلاحيات. طيب او اعود الى الشارع من جديد مثلا. ده الامر. المساله الثانيه اما تيجي تبص ان هو احنا عمالين نشتم في الليبراليين والليبراليين عمالين يشتموا في الاسلاميين، والحقيقه في محرك عرائس بيحركنا جميعا. انا بضرب في القماشه الحمراء مش بضرب في المصارع الحقيقي اللي انا بصارعه، انا بضرب في القماشه الحمراء اللي بيضحك عليا بيها. انا امام مؤسسه عسكريه بتحكم العالم الاسلامي بقالها 150 سنه وهي اللي بتحرس حدود سايكس بيكو. يقول لك احنا بنحمي الحدود، لا انتوا بتحرسوا حدود سايكس بيكو. هو الحدود دي اتعمل اسلامي ولا احنا مش عايزين حدود مع السودان اصلا ولا عايزين حدود مع ليبيا؟ يقول لك انا طيب بص في 200 سنه محمد علي عمل جيش قوي جدا جدا جدا.
هل في الوقت الراهن برضو عشان من الناس ما تقولش ان احنا قصيت هتلاقي الناس تطلع تقول شوف الاسلاميين عايزين الدنيا سداح مداح،
لا،
هل في الوقت الراهن حمايه الحدود لتهريب اسلحه، تهريب مخدرات ما شبه ذلك، وخصوصا ان خرائط الاخلاق والضمائر تغيرت منذ سقوط الخلافه الاسلاميه؟ هل انت شايفه انه يعني ده غلط ان احنا نتكلم عنه دلوقتي؟
يتم بس يتم بطريقه صحيحه. العدو احنا ما يعني ما نعملش عدو ونحاربه. انت انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا ولاول مره هقولها بقى ورزق على الله. انا كنت باخد جائزه احسن مفكر عربي في الاردن خلاص عن طريق منتدى يعني من المنتديات اللي هو وكنت بنفطر في رمضان وكان قاعد على عده شخصيات، واحد منهم بيقول مصر مليانه جريمه، فردت عليه قلت له مفيش جريمه، انت شخصيا حصل لك جريمه لما رحت؟ قال لي لا. قلت له حد من قرايبك حصل له جريمه لما رحت؟ قال لي لا. قلت له طب حد من اللي تعرفهم بالاسم حصل له جريمه؟ قال لي انا بسمع يعني ان الجريمه منتشره وهكذا. قلت له لا، دي سمعه بيطلعوها وبيروجوها. وبعدين قلت له ايه يعني تطرفت في الكلام وقلت له انا في رايي ان اللي بيدير الجريمه سواء ادخال المخدرات او ادخال السلاح او اي جريمه من اي نوع في النهايه وزاره الداخليه في الوطن العربي، عشان هم دول مش عايزين الحكم الاسلامي ولا الحكم الرشيد ولا ان الناس تحكم نفسها وتعيش بكرامه وحريه. فراح واحد ضحك قال لي ايه هذه حقيقه وانا بعترف لك بيها وسكت. فرد واحد من اللي قاعدين بعد شويه قال لي تعرف مين ده؟ قلت له مين؟ قال لي ده معالي وزير الداخليه الاردني الاسبق. واحد كان وزير داخليه في الاردن اعترف بنفسه ان اللي بيدير الجريمه وزاره الداخليه. فهم بيديروا كل شيء قادر. يعني انت اما تدخل مخدرات مصر هم انتم مش قادرين تمنعوها يعني؟ طيب العمارات اللي بتتبني كلها مخالفه، دي نفس طريقه الاخفه يعني ابسط حاجه، يعني كل المخالفات اللي موجوده في الشارع النهارده دي نفس طريقه الاخفه.
هل هي من سلطات وزاره الداخليه انها تتابع ده؟
طبعا
العمارات اللي علمت
مثلا ايوه مثلا
نعم.
لكن انت عارف وانا عارف وكلنا عارفين ايه اللي كان بيتم ده فاستمل الجريمه. بس ايه بقى يعني انت عايز ترتكب جريمه ارتكب من بطن انا ما تشتغلش لحسابك انت. فلازم تستمد كل.
انا طبعا ارجو الا يفهم من كلامنا ان احنا بنطعن في شرفاء موجودين في الداخليه والشباب شوف نازل
الورد. الشرفاء اللي في الداخليه اكثر من اي وزاره ثانيه. انا بتكلم على السيستم.
صحيح
طبعا. المنظومه.
نعم. طيب يمكن مشهد المرتبك اللي شفناه بان في حيص بيص لدرجه انه عاجزين عن ان احنا يعني نرى ما يثبت ان ام الشيخ حازم امريكيه او مصريه. العجز وصل ان الرجل خرج قال انا كذاب افضحوني اتفضلوا.
حلو.
المشهد اللي شايفه النهارده الشيخ حازم طعن فيه، دكتور عبد النعمه فتوح طعن فيه، دكتور العوا طعن فيه، مهندس خيرت الشاطر بدانا نلعب الفتره اللي فاتت لا العفو ينفع وخارج الاسلامبولي المحامي وابو العز الحريري وشفنا حاجات غريبه بتحصل من بعض المشاهد. السؤال اللي عايز اساله حاجه تجاوبني عليه بوضوح، هل حضرتك شايف ان احنا قدام سيناريو الجزائر ولكن من خلال السوفت باور والقوى الناعمه والقانون؟
احنا قدام سيناريو، شوف بص تكرار التاريخ بيبقى مهزله، احنا قدام سيناريو ابعاد الاسلاميين والاساءه اليهم ولا مانع من فرمهم بس هيفشلوا. هقول لك السيناريو ماشي ازاي. نمسك قضيه قضيه عشان نفكك المساله بخصوص الشيخ حازم. هو مين اللي طلع القانون بتاع ان لا يجوز ترشيح من حصلت امه او ابوه على جنسيه امريكيه؟
مش
العسكري.
نعم.
طيب ما اللي حضر العفريت تصرفه ايه يعني؟ هو ده قران ولا سنه؟ هو الكلام ده قران ولا سنه؟ ما هو زي ما طلع ايه طلع قرار تاني بان الكلام ده لا غناء. والدليل على ايه؟ لما ناس اتكلمت انتخابات بالقوائم ولا انتخابات فرديه في انتخابات مجلس الشعب مش المجلس العسكري، طلع ايامها اعلان تاني ملحق بالاعلان الاول وغير في اتجاه القوائم. مفيش مانع. ده الامر الاول. الامر الثاني احنا مرجعيتنا ايه في التشريع؟ بالنسبه لنا احنا مرجعيتنا الله سبحانه وتعالى والاسلام، والاخرين بيقولوا احنا ثم الشعب، الاخرين بيقولوا الشعب اولا والديمقراطيه. ماشي مفيش مانع. اذا كنت بتقول ان مرجعيتك الشعب، ده في الشعب عايز الشيخ حازم، انت بتمنعه ليه؟ حتى بافتراض ان امه امريكيه. الاخطر بقى انا متصور ان امه ليست امريكيه وان الكلام ده كله هو بيحطك امام الامر الواقع وبيشيلك من المعركه لان ثبت ان انت قوي. برضه ده مش معنى ان انا مقيده او مش مقيده، ومش معنى ان انا مقيمه ولا او لا اقيمه.
نعم. احنا بنتكلم على مشهد،
على مشهد الراجل ده اصبح قوي في الشارع، وده بياكد ان الناس وجدانها اسلامي. ده لا ينفع نقول مدعوم من الاخوان ولا ينفع نقول مدعوم من حزب النور. يبقى الناس وجدانها اسلامي هتدور عن اي اسلامي يعبر عنه. ده من خارج المؤسسه العسكريه ومن خارج كل المؤسسات التقليديه اللي يمكن الاتفاق عليها. يبقى ده خطر، يبقى بلاش منه. يتم الآن. انا اقول لك حاجه جدا سهله جدا، في شركات امن في الولايات المتحده انت بالتليفون تدفع لهم $500 هيجيبوا لك قصه كل شيء عن الشيخ حازم وغيره من الاداره الامريكيه، وده كلام رسمي، بيروحوا يدفعوا رسوم وبيطلعوها. وبعدين البيانه على من ادعى ولا مين على المنكر؟ انت ما تطلع يا عم البيانه اللي عندك.
صحيح. ما انا ده اللي بنقوله.
إيه انت
هو يعني أنا معقول وزاره الخارجيه المصريه عاجزه عن ان
تقول لك مش وزاره الخارجيه، حضرتك ادفع $500 لاي شركه بحث في امريكا، شركات مشهره ومعلنه ورسميه، من حقك قول له عايز قصه حياتك كلها في امريكا هيطلعها لك، سافرت امتى ورجعت امتى وخدت جرين كارد امتى وعملت ايه امتى كل حاجه. دي المساله الاولى.
كويس.
المساله الثانيه ان هو بيعمل ايه؟ هو عايز يطلع الشيخ حازم كذاب عشان يسيء لهذا القطاع من
العلاء الاسواني. بدا يتكلم عن الشيخ انه كذاب.
أيوة.
ومش عارف مين وعمرو اديب بدا يقوله وباسم يوسف.
الامر الثاني انه يعمل احباط لدى الشارع اللي كان ملتف حوالين الشيخ حازم فيصعب التفافه على شخص اسلامي اخر. والشيخ حازم كان بيتميز بعده اشياء، اولا هو مع الثوره من الاول للاخر.
كويس.
يعني زولنا الاخوان وقفوا مع الثوره احيانا وما وقفوش احيانا لحسابات، واذا قلنا برضه نفس الكلام بالنسبه لبعض السلفيين او غيرهم، الشيخ حازم وقف مع الثوره من الاول للاخر، حتى خالف السلفيين في قضيه الاضراب وقال انا مع الاضراب. يعني منحاز الى الثوره. النواهي الصلبه حوالين الشيخ حازم السلفيه الجهاديه، والسلفيه الجهاديه بتطلع يعني كل انواع، مش عايز اقول ممكن تطلع عنف وممكن تطلع بتاع، فيجي يتصرف ناس رد فعل لخروج الشيخ حازم يعملوا اي عمليه عنف تبرر للعسكر انهم يضربوا الاسلاميين. طيب المساله الثالثه ايه بقى؟ ان ما حدش هيجي الا بمزاجي. خلي بالكم انا عندي تركات ملهاش اول من اخر. هطلع ممكن اتفق مع اي دولة من الدول انها تطلع وثيقة من عندها ان منع من الفتوح واخد الجنسية دي من 30 سنة وبروح اثبت بقى في المحاكم ان انت ايه ما خدتهاش تكون الانتخابات خلصت. طيب وبجهز المسرح وبقول للناس ان احنا لازم نمشي في سكة لان الناس تعبت من السنة ونص طبعا الناس تعبت لان مفيش انجاز والناس ممكن تكفر بالثورة وهو نجح في تحول الثورة الى مستنقعات صغيرة وقسم بشكل حقيقي بين الاسلاميين وغيرهم انا مش بقول بقى غير الاسلاميين بين الاسلاميين وغيرهم بل انه قسم داخل الصف الاسلامي نفسه
نعم.
للأسف الشديد وبالتالي هنقول ايه يبقى المنقذ هو عمر سليمان او بقى اذا الشعب لسه عنده وعي ولسه في حيل ولسه في قوة يبقى لا منع من عمرو موسى يعني اذا كان في صحوة شعبية هتطلع تقول احنا مش عايزين دولة مخابرات احنا مش عايزين عمرو موسى عمرو موسى هو الوكيل الاخر عمر سليمان هو الوكيل الاخر بل في رأيي اسوأ من حسني مبارك لان دي دولة مخابرات صريحة ودولة قمع صريحة عمر سليمان هو اللي قال ان مصر لا تستحق الديمقراطية والشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية هقول لك حصة صغيرة جدا عن 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 اللي هو عمر سليمان اللي هو عمر سليمان راح شهد في محكمة حسني مبارك بان هذا بان اللي قتل المتظاهرين حزب الله المندسين من حزب الله وايه وحماس طب ما انت كنت مدير مخابرات اما انت مدير مخابرات وناس دخلت وقتلت متظاهرين وطلعت وما قضتش عليهم تبقى انت فاشل انت اذا كنت فاشل في اداره جهاز هتنجح في اداره دول يبقى معنى كده اما انت تبقى رئيس البلد هتخترق من حماس وحزب الله ومونيمار واي حد في الدنيا ما يعني هذا يعني الكلام لا يليق بالانسان الناس دي ما عند يعني عفوا يعني ما عندهاش دم الناس ترشح يعني وإلا كان الثورة ليه وكان الشهداء ليه 30 سنة بجانب الرئيس حسني مبارك كل الفلوس اللي هربها أنت أعلم بيها لأنك أنت مخابرات كل كم الفساد اللي اتحكم على الناس فيه واللي لسه ما اتحكمش عليه أنت طرف فيه
هل بتتصور أنه ممكن في لحظة من اللحظات يعني أنا امبارح بشيء من الغضب الحقيقة ما بقولهمش أن الثورة بتتسرق لا بقولهم أنا حاسس أن مصر نفسها بتتسرق
طبعا الحقيقة مصر بتتسرق مش الثورة بتتسرق لو على قد ثورة نعمل ثورة تانية انما ده كده انت داخل في سيناريو اخضاعنا النهائي لاسرائيل هو لما كانت غزه بتضرب والناس بتموت عيانا بيانا وجهارا نهارا مين اللي كان بيدير المساله دي مش حسني مبارك وعمر سليمان معلش التهور هنا قد يكون مفيد وقد اطلع من هنا على السجن مفيش مانع مش هي دي القضيه القضيه ان البلد بتنسرق ومصر بتتسرق والاسلام بينسرق احنا امام فرصة تاريخية لاعادة الخلافة الاسلامية وتحرير فلسطين وتوحيد العالم العربي والاسلامي الفرصة دي بتضيع عن طريق انا بسميهم الديابة الديابة بيلعبوا بينا الديابة مجرمين
خطأ التيارات الاسلامية من وجهة نظرك انا كنت بكلم اخ فاضل وقلت له الحقيقة منذ ان سقط الرئيس المخلوع لم نسمع مرة واحدة انه من بداية سقوطه في 11 فبراير 2011 انه الناس بدأت أو التراث ما بدأت تتحرك بشكل واعي لفكرة العمل السياسي سواء كنا هنتحرك في البرلمان أو نتحرك على مستوى الرئاسة فضلوا ساكتين دخلنا انتخابات مجلس الشعب فحسينا بحيث ضيص واضطرينا دفعنا بوجوه لم يكن لها مثلا خبرة في المجال السياسي أو المجال التشريعي أو المشهد اللي شايفينه ثم أدينا ارتبكنا في مشهد السياسة في الترشح رئيس بقينا عاجزين ان احنا نتوحد حوالين واحد ومشيين عمالين نفرق في الاصوات ونفتت في الاصوات
الاخطاء للتيار الاسلامي تبدا من قبل الثوره والكلام ده كنت بقوله قبل الثوره ما كانش حد يقعد معايا من الاخوان او من الاخوه السلفيين الا ما اقول له بص مصر قاعد بالمعنى الحقيقي الناس يعني قاعد بالمعنى الحقيقي للجوع والناس عطشت بالمعنى الحقيقي للعطش والناس اهينت كرامتها في كل مكان مش السياسيين بس الناس العاديه وبالتالي اذا كنت انا وصي على هذا اليتيم يا قادر على القيام بواجبات الوصايا عليه يا اما اترك غيري يتوصى عليه وهو حر عشان ربنا ما يحاسبنيش فانا بقول ما في مره حصل فيها انتخابات وخاصه مثلا في 2005 الا والناس انتخبت اسلاميين يبقى الناس قالت احنا الوصي الطبيعي على هذه الامه او على هذا اليتيم هم الاسلاميين لو ما قمتوش بثوره دلوقتي ولو ما اتحركتوش ولو ما اسقطتوش هذا النظام وكان في تحليل ان النظام سقط بالفعل والسلطه ملقاة على قرعه الطريق اتاخرنا ونزل شباب اخرين كتر الف خيرهم وبنقدرهم وبنحييهم ولحقنا بالثوره فيما بعد للامانه استمر بقى في الثوره حتى نهايتها ما تنزلش من على جبل احد والمعركه لسه ما انتهتش بدعوه جمع الغنائم كان لازم تستمر في الصبر. وبقول لك اهو العسكر هيفشلوا ان شاء الله لو عدنا الى الشارع مره اخرى كل الاسلاميين بلا استثناء. يبقى حمله الشيخ حازم مع الاخوان مع السلفيين مع حتى الصوار ايا كان نوعهم انا ما بقيمهمش. انا في رايي ان الصوار مسلمين مهماش كفار, نسبه الليبراليين فيهم قليله جدا, وهم ناس عاديه جدا شعرت بان هذا الشعب ينتهك فصاروا. وانا اعرفهم يعني انا قطاع كبير جدا منهم محتك بيهم, والله اقسم بالله ان واحد منهم ما يتكلم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الا ما يقول لك سيدنا النبي قال, سيدنا النبي عادي يعني اسلام شعبي. والاخر يقول لك انا مع المشروع الاسلامي, وثالث يقول لك انا معجب بطلبان الله. امال بيقولوا عليكم الليبراليين منين بس؟ قالوا احنا لما نكون بنحب الحريه او بندافع عن الحريه نبقى ليبراليين. طب ما هو الاسلام بيدافع عن الحريه. يعني هم لهم مفهوم, قد لا يكونوا اخوان, قد يكونوا معترضين على الاخوان, قد يكونوا معترضين على السلفيين, قد يكونوا معترضين على اي حد, وده من حقهم. ناخدهم في حضننا ليه بقى؟ لان احنا الاغلبيه واحنا الاكثر واحنا يعني الشعب الاسلامي بطبيعته ما تخافش, ما تخافش من اي حد تاني يجي يقول لك اي حاجه. لكن هنلعب مع ده مع الامريكان او مع العسكر او مع ده او مع ده ومع ده, اولا ربنا هيعاقبنا ومش هيقبل هذا, لان احنا عندنا ميثاق مع الله سبحانه وتعالى. احنا امه لها دور ولها مهمه, وبالتالي طليعه الامه ديت الاحزاب الاسلاميه لها دور ولها مهمه. احنا مش اشخاص عاديه. خلي بالك انا هقول لك ربما اكون مخطئ او مصيب. الانسان الطيب اللي في قلبه خير اما بيكون على خير لما بيعمل حاجه غلط ربنا بيعاقبه عليها بسرعه عشان بيطهره اول باول. لكن لو انسان سيء جدا ما فيش نقطه نور ممكن ربنا يمديله في الغي ويقول له خذ زي ما انت عايز في الدنيا وافسد زي ما انت عايز في الدنيا, ما في اخره هتتحاسب فيها. فاحنا ناس فينا خير, لا اي غلط هنعمله اي تصرف غير اخلاقي صدقني هيجي على دماغك.
طيب علي الاسواني انا بختلف معاه قلبا وقالبا, انما بيقول ان ترشح سليمان خطوه ايجابيه لانه سيعيد الثوره الى الشارع, تتفق او تختلف؟
اتفق ان هو يعيد الثوره الى الشارع فعلا, لا مفيش حل قدامنا تاني. يعني انا عفوا انا لو من المرشحين دلوقتي بص هنحترم نفسنا, يبقى كالتالي لازم المجلس العسكري يصدر اعلان سريع بانه يلغي حكايه امه امريكيه والكلام, وان مفيش حاجه اسمها عفو عن الناس في ثوره. كل اللي اتحاكم محاكمات سياسيه ومعروفه المحاكمات السياسيه قبل الثوره يعتبر مردود ليه الاعتبار بدون كذب ولا شرط. ده دي مساله يعني خيرة الشاطر ايمن نور كله 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 مفيش حكايه ام امريكيه عايز يطلع بيان, ويلغي الماده 28 اللي هي بتقول مفيش طعن على لجان
الانتخابات,
ويفعل قانون الغدر. اذا ما عملش كده يبقى نحترم نفسنا. يبقى يا جماعه حتى لو هو فشل في ترويج عمر سليمان شعبيا, وانا شايف ان هو ناجح في ترويجه شعبيا حتى الان, يعني منزلين اجهزه بكثافه في الشوارع وبتتكلم عايزين راجل قوي عايزين راجل امين. قلت لهم والله انتوا بقيتوا اسلاميين عايزين راجل قوي الامين.
طيب
لازم ينسحبوا جميعا ويعودوا الى الشارع ونستكمل الثوره ونعتبر اللي اهدر من عمرنا وعمر مصر وعمر الثوره في السنه ونص دول عوضنا على الله, ونرجع كاننا في 11 سبتمبر من جديد 11 فبراير من جديد.
طيب ابراهيم عيسى عامل مقال اسمه الغول والغوله, بيتكلم عن الغول يقصد بيه اللي هو عمر سليمان, والغوله بيقصد بيها جماعه الاخوان المسلمين. بيقول لك احسن حل ان احنا نسيبهم اللهم اهلك الظالمين بالظالمين, فنحن لا نريد دوله المرشد او اماره افغانيه تعود بنا الى العصور الوسطى.
مين اللي قال له كده؟ هو ده بقى يبقى جزء من السيناريو. عفوا يعني هيضطر ان انا اقول ان انت جزء من السيناريو. ما هم عايزين يوصلونا لايه؟ يخوفونا من الاسلاميين, وعندهم حق في التخوف احنا بنخطئ. ما هو احنا لازم ننقد نفسنا, بس مش هو ده السيناريو. يقول الصحيح ان العدو الاساسي دلوقتي لا الاخوان ولا السلفيين ولا التطرف الاسلامي ولا الغول ولا الغوله, العدو الاساسي دلوقتي امريكا واسرائيل والمؤمنين بالمشروع الامريكي الصهيوني في المنطقه اللي على راسهم منظومه حسني مبارك والدوله العميقه بتاعته اللي اخر تجلياتها حكم العسكر. يبقى نواجه ده ولا نقعد نشتم في بعض الاسلاميين غوله, وده مع الاخذ في الاعتبار ان الاسلاميين بيخطئوا وانا اول واحد بنتقدهم ومن حقه كمان ينتقدهم, بس في اطار ايه بقى؟ في اطار المشروع الاسلامي وفي اطار الادب الاسلامي وفي اطار ان هو يقول مصر اسلاميه ما هياش ليبراليه وما هياش امريكيه وما هياش صهيونيه, وان في النهايه انت هتقف كل المناضلين كل الشرفاء في كافه الاتجاهات يقفوا في صف واحد ضد محاولة إنتاج دولة مخابرات في مصر هتكون أسوأ من دولة شمس بدر. أنا متأكد إن العسكر هيفشلوا، ومتأكد إن بص المنحنى الإسلامي طلع، والمنحنى الإسلامي طلع مهما الثورة أخطأت مهما تأخرت هتنتصر هتنتصر، والخلافة قادمة إن شاء الله، وتحرير فلسطين قادم ليس لدي شك في هذا. هي المسألة كلها هندير المسألة بشكل أخلاقي فنكسب في الدنيا والآخرة، ولا إحنا كإسلام والأمة دي مرتبطة بالإسلاميين شكل الموضوع، ما فيش تغيير خارج إطار الإسلاميين، والإسلاميين هي الطبيعة الطبيعية للأمة جدا يعني. وإن أمثال بقى علاء الأصواني والتاني ده إبراهيم عيسى ودول كل دول على هامش السياسة والتاريخ والثقافة وكل شيء يعني.
طيب
ولدي ما يعني كلام كتير حواليه، بس المسألة بالنسبة لنا إما إن إحنا هنتصرف صح، وإما ربنا هيستبدل قومنا غيرنا إسلاميين برضو ثم لا يكونوا أمثالا.
طيب دكتور محمد، النائب عصام سلطان اتقدم بقانون عزل سياسي عشان يعتمدوا مجلس الشعب، يعني هل ما كانش أولى لمجلس الشعب منذ بداية ممارسة العملية السياسية أن يتحرك في إصدار قوانين
طبعاً
يغلق بها الباب على أي حد أنه يترشح أو يخش ممكن يكون له صلة بالنظام السابق، بدل ما قعدنا في مهاترات وسجالات وصراعات، واللي طالب كلمة واللي طالب نص دقيقة والهيصة اللي شفناها
10 على 10. وهذا هو ما أسقط مجلس الشعب في عيون الناس. ليه؟ أنت الناس أنت خبيتك عشان تنجز شيء ما، يقول لي إيه؟ أنا بقول لك في بداية كلمت مع أخواننا اللي هم نجحوا، يا جماعة قالوا اللايحة، قلت لهم لايحة إيه بس يا عم؟ أول اجتماع ليكم وقولوا أي قرار يصدره مجلس الشعب يعتبر في حد ذاته قانون ولايحة، يبقى لو تعرض مع اي لائحه موجوده ارمي اللائحه في الزباله، ارمي اللائحه في الزباله اللي انت بتتكلم عنها ديت، وقول اي قانون هتتخذه يعتبر في حد ذاته قانون ولائحه، يبقى يبغي اي لائحه مخالفه يبقى استريحنا. لو في خيال ما هو قانون قول كده في القانون في حد ذاته قانون ولائحه، خلصت القصه وكنا انجزنا مجموعه اشياء الناس حست بيها في الشارع. لكن انا مش عارف ايه الخلل، الخلل فين؟ ولا ربنا بيختبرنا، ولا ربنا فعلا بيجهز ناس آخرين إسلاميين آخرين يستبدلون هؤلاء القوم جدا.
دكتور مورو، الحل في أسرع روشتة موجهة للتيارات الإسلامية؟ وهل تتصور أن ممكن التيارات الليبرالية نكاية في الإسلاميين مؤقتا بفكرة أنها عايزة تقف على رجليها شوية زي ما كانوا بيقولوا الأول خلوا حكم العسكر شوية لحد ما نقف على رجلينا لأن ما لحقناش نعمل قاعدة عريضة في الشارع؟ عايز روشتة للتيارات الإسلامية سريعة في المشهد اللي احنا فيه ده، بدل الارتباك اللي احنا شايفينه مرشحين بيدفعوا بدون دراسات بدون برامج بدون وعي، مهم يبقى في حد موجود. نمرة اتنين، هل تتوقع ان يحدث تحالف بين التيارات الليبرالية ومن دفعوا بالمرشح اللي هو عمر سليمان او بالمجلس العسكري احيانا؟ التيارات الليبرالية ممكن تقبل ده نكاية في التيارات الاسلامية؟
هذا سؤال جيد جدا ويحتاج الى على الاقل 5 دقائق بس
معايا 3 دقائق.
طيب اولا ايوه ممكن يتحالفوا، انا بقسم الصور قطاعين، القطاع الليبرالي بجد اللي بيقول انا ليبرالي دول عملاء امريكا واسرائيل مش ليبراليين، دول عملاء امريكا واسرائيل وهم دعوا المجلس اللي هم ذاتهم، وانا مش عايز اقول اسامي عشان ما تعرضش يعني للمشاكل القانونيه، هم نفسهم دعوا المجلس العسكري الى ضرب الاسلاميين وقالوا هنقف معك. الامر الثاني، معلومات موثقه، العيال بتوع حمله عمر سليمان بتتواصل مع الشباب على الفيسبوك اللي هم متصورين انهم ليبراليين بس العيال اسلاميين، بيقولوا لهم انتوا مش زعلانين من الاخوان؟ والله هندخلهم لكم الجروح الجحور تاني، بس وقفوا مع اللي هو عمر سليمان وهو ما فيش بينه وبين الليبراليين ايه حاجه، لان فعلا ما فيش بينه وبين الليبراليين حاجه، لان المنظومه الامريكيه هي منظومه حسني مبارك هي منظومه الليبراليين، انما الجزء الحقيقي في الصور اللي بيمثل 95% دول مش ليبراليين. ده الشق الاول. الاسلاميين يعملوا ايه؟ الاسلاميين بسرعه جدا يقولوا يا اما يصدر من المجلس العسكري مرسوم سريع يعيد الشيخ حازم للانتخابات وما يطلعش خيره الشطر وما يطلعش اي حد، ويلغي الماده 28 اللي بتمنع الطعن على قرارات لجنه الانتخابات، يا اما احنا جميعا هننسحب من الانتخابات ونقول فركشه ونعود الى الشوارع ومش والمظاهرات من جديد ونفجر ثوره والناس هتيجي معانا 100% وان شاء الله هتكون ثوره غير مسبوقه، واذا ما قمناش غيرنا هيقوم بيها لان ثوره هتنفجر.
بشكر حضرتك دكتور محمد مورو. بس معايا تعليق محمد شهبور الصوبي يقول يا شيخ خالد احنا كنا في الميدان واللي على المنصه دول قالوا ادبهم وفضلوا يشتموا والناس تقول لهم ما ينفعش وبرضه مصممين على كده لحد ما حصل مشاده عاديه، مش بالتضخيم ده كله ونزلوهم من على المنصة. ده تعليق بنرد بيه على الأخ اللي بيكذب اللي اسمه وائل السمري. عندي تقرير هنشوفه دلوقتي نرجع مع الدكتور يحيى الرخاوي، مؤتمر الإبداع اللي بيضم مجموعة من الشباب العربي. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
في إطار جهودها المختلفة لدعم الشباب وتنمية الابتكار والإبداع، نظمت اليوم شركة مايكروسوفت بالتعاون مع هيئات أخرى مؤتمرا تحت عنوان إبداع الشباب، وهو المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين في القاهرة بهدف تشجيع الشباب العربي على تطوير طاقاتهم واستثمارها من خلال تكنولوجيا المعلومات.
الهدف من المؤتمر الحقيقة هو تسليط الضوء على قدرات الشباب، وتحديدا على القدرات الإبداعية والابتكار للشباب، اللي بنعتقد انه النهضة لن تتم الا بسواعد الشباب، وده ثبت طبعا بشكل واضح في بعد الثورة وفي المجهودات الضخمة اللي ممكن التعامل معها وتوظيفها بشكل ايجابي لنهضة مصر ان شاء الله.
انا في تصوري انه فرص الشباب النهاردة من ناحية الشباب عندهم فرص اسهل ان هو يتعلم بصورة اسرع، استخدام شبكات الاتصالات في التواصل على مستوى العالم، ان انت تبقى عارف اللي بيحصل في كل حتة تقريبا في نفس اللحظة. احلامهم وطاقتهم اكبر من تخيلنا احنا، ودورنا الحقيقي ان احنا نحاول نهيئ افضل الظروف ان احلامهم وطاقتهم دي تتحقق.
وجاء هذا المؤتمر ضمن الجهود الدائمة لشركة مايكروسوفت لتوضيح وتعليم القدرات الهائلة التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات لإطلاق كامل قدرات الشباب العربي وإتاحة الفرصة أمامهم من أجل إطلاق قدراتهم في التفكير الإبداعي. ومن خلال فعاليات المؤتمر تم التركيز على أهمية الابتكار والإبداع، حيث تم تقسيم المشاركين إلى عدة فرق قاموا بجلسات للعصف الذهني والتفكير الجماعي ومدى ربطها بتكنولوجيا المعلومات.
الهدف من المشروع احنا نتبنى المشاريع اللي من اصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطه، وكيف نساعدهم من تحويل فكرتهم من مجرد فكره الى سلعه، الى تستوي، الى عمل. كيف هي تتحول من مجرد فكره الى ان تصبح في النهايه تنباع في السوق او تكون عمل.
انا ما بعملش مشروع بعينه، لكن انا مشرف على المشاريع بتاعه منظمة صيف جامعة المنصورة كلها على جزء اسمه Sustainable Integrated Solution، الحلول المتكاملة. فكرة الحلول المتكاملة دي ان انا دايما وانا ماشي في خطوات اي مشروع بقف في نص في عند مرحلة ما بعرفش اتعداها، ما بعرفش اطلع المستوى اللي بعده.
حيث حصل المشاركون على فرصة الدعم والمساعدة في ابتكار الافكار وكيفية استخدام التكنولوجيا لتحقيق مستقبل افضل.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل معلش طويل شوية مع الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
ونرحب بحضرتك في أول تشريف ليك علينا على قناة الناس ونبض مصر الجديدة.
أهلا بكم
دكتور. بداية، هل بتشوف منذ قيام الثورة إلى الآن معدلات الذهاب للطب النفسي، يعني ذهاب الناس، وهل الفترة الأخيرة بالتحديد اللي هي شاف الناس فيها الارتباك السياسي الزائد وإحساسهم بفقدان الأمل في الخروج من النفق اللي احنا داخلين فيه، هل ال- 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 الزيارات على عيادات الطب النفسي خدت منحى مختلف عن قبل ثورة 25 يناير؟
نرد بالعلم، ما حصلش إحصاءات تثبت قبل وبعد، إحصاءات علمية ترد على هذا السؤال.
كويس.
إذا كان على الانطباع، أنا ما أقدرش أخذ الانطباع من عيادتي، أو أنا عندي عيادة في القصر عيني مجاناً، ما اقدرش اخد الانطباع من عياده.
حتى لو بالنسبه لعيادتك مش جو عام، بالنسبه لعياده حضرتك مثلا بالتحديد، هل حسيت بفروق في تعدد الزيارات؟
انا ما بحسش الاسئله اللي من النوع دي خالص.
نعم.
ان انا احس بفروق واروح واخد الفروق واعممها واقول حصلها في الشعب المصري كيت كيت. احنا في حاله تكون الان، ممكن يكون نتيجتها سلبيه وممكن يكون نتيجتها ايجابيه.
نعم.
ولا يصح ان الناس زي حالاتي بتوع النفس دول انهم يبقوا اوصيه على اللي جاري. يعني لما اشوف الناس مثلا مكشره اقول ان زاد الاكتئاب، لما اشوف الناس بتتريق اقول ان زاد، ما ينفعش.
نعم.
هذه اسئله غير. نعم. علميه، والردود عليها يعني بعشوائيه او بتعميم او بحسن نيه لا ينبغي ان تطرح في الاعلام اطلاقا.
طيب انت حضرتك شايف المشهد النفسي المصري في الفتره الاخيره ازاي؟
هو انا بشيل دايما كلمه النفسي، انا مواطن مصري له خبره في هذا المجال، انما ما احبش احط كلمه نفسي وصيه على الاراء، لا اكثر ولا اقل. انا منفعل وحزين جدا وامل جدا ومتفائل رغم كل شيء، وارفض ان انا اياس، وبتلفت حواليا بشوف الناس ما بتشتغلش، بشوف الناس بتزعق، بشوف الناس مش مع بعضها، بشوف الناس. احنا دلوقتي بنكون، اولا احنا في حاله تكوين دوله جديده ووعي جديد وشعب جديد، هذه الحاله بيسموها اليتكون، يعني في حاله التكوين.
نعم.
من شايف معالم محدده، انما شايف يعني بصيص نور في الاجراءات اللي ماشيه، يعني مجرد ان يبقى في مجلس الشعب بغض النظر عن مين اللي بيحتواه ولا بتاعه ولا مش عارف ايه، ده شيء طيب. مجرد ان يبقى في صناديق وانتخابات ده شيء طيب. انا شاكك في كل حاجه وماليش دعوه بالديمقراطيه والكلام ده، انما اما يبقى فيه شكل لنظام ما يمكن تغييره، لحد دلوقتي مفيش شكل، مفيش شكل. عشان كده عندي امل شديد جدا ان يتكون شكل، ان شاء الله يكون اوحش شكل بس يتكون شكل. بعد ما يتكون شكل نتعلم نقيس الشكل ده بمحكات قياس الاداء، اداء مجلس الشعب، نقيس اداء هو مجلس تشريعي، ما حدش عارف يعني ايه تشريعي، ولا الشعب العادي اللي في الشارع ده عارف الفرق بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والكلام ده. فنشوف هنقيم الاداء بايه؟ الشهرين اللي فاضلين للجماعه العساكر الطيبين دول هنقيمهم بايه؟ ومستعجلين على ايه؟ اللي هيجي رئيس ده وبتاعه مش عارف ايه، ما احناش عارفين اختصاصاته. الرئيس ده اللي هيجي وكلنا عمالين بقى 300 رئيس 3000 رئيس، لا ده دخل لا ده طلع، ما احناش عارفين هيبقى رئيس رئاسي ولا برلماني. كيف يتدخل في القرار في أمة تتكون ويا دوب بتتبطع بعد 60 سنة بتقول أنا أحكم نفسي؟ احنا بقالنا 60 سنة ما بنحكمش نفسنا، 60 سنة مش 30 ما بنحكمش نفسنا، فدلوقتي بنقول الله ده احنا الظاهر نقدر نحكم نفسنا. طيب نحكم نفسنا ازاي؟ بالتجربه والخطا.
نعم.
نحسب الخطا ازاي؟ لابد ان نعلم الناس اللي هيروحوا صندوق الانتخابات بعد 4 سنين او بعد سنه او بعد ما يتحل ده المجلس ده بعد زي ما يتحل، عايزين نعلمهم هم قاسوا من الناس اللي جابوهم ازاي؟ بالاقتصاد؟ بالمدارس؟ ما فيش مدارس في القطر المصري دلوقتي الا مدارس الاجنبيه والكلام الخواجات واللغات والكلام الفارغ ده. ما فيش مدارس، كل ما اقول لعيان عندي تروح المدرسه يقول لي ما فيش مدارس. بهذا عيان ايه؟ 13 سنه 19 سنه 14 سنه، وبعدين ابوه يبقى واقف كده وراه وانا بقول له تروح المدرسه بيضحك كده يقول لك خير يا دكتور، خير يعني انا صعبان عليه يعني زي ما يكون مش عايش في البلد. مدارس ايه يا دكتور؟ ما فيش مدرس بياخد غياب في فصل. عايز اعرف هحاكم انا مجلس الشعب بايه؟ هحاكم الرئيس هحاكمه بايه؟ اقوم لو الاعلام، الاعلام باين بدور شديد السوء والسطحيه، كل الاعلام الخاص والعام وبتاع، الاعلام وظيفته ان يشكل وعي الناس، وعي الناس مش راي الناس، الوعي ده اعمق من راي الناس. الاعلام لازم يعلم الناس، يقيسوا الناس اللي هم جابوهم ازاي. انا رحت وانتخبت في الصناديق وجبت شويه ناس، أقيس بأدائهم إزاي؟ بعدد الاستجوابات ولا بفتح المدارس؟ بتنظيم الشوارع ولا بعلو الصوت؟ وهكذا بمظاهرات اللي بتقوم ضده أو معه، ولا بالأداء اللي هو هيجيب لي قرش علشان أصرف بيه على المدارس وعلى الإنتاج وعلى الصحة؟ لازم أعلم الناس يقيسوا من الحكام بتوعهم ويقيسوا مجلس الشعب. والإعلام ده وظيفته الأساسية، مش وظيفته التهييج ولا وظيفته انه يجيب خبر جديد ولا ان هو السبق الصحفي ان مش عارف مين ادلى بحديث ايه، ده مش وظيفته. وظيفته الحقيقيه الاخلاقيه والحضاريه انه يشكل وعي الناس، واحنا جاهزين للتشكيل دلوقتي، جاهزين للتشكيل. وظيفته ان هو يروح يشوف الناس اللي كانوا بيروحوا للشغل في المكاتب كانوا بيشتغلوا، دلوقتي بيشتغلوا بنفس الشغل. انا بخش المصالح الشغل واقف مريحين مستنيين حاجة، ما ايه هي الحاجة ما معرفش.
هل بتبص حضرتك ان انتظار الناس لفكرة لما يبقى يجي بقى رئيس جديد يحكم الدولة نبتدي نتحرك في العمل.
يسأل أي واحد في مصر مثقف أو غير مثقف إيه اختصاصات الرئيس الجديد وماذا يحدث لو عارض رأي الرئيس الجديد رأي البرلمان ثم رأي الناس اللي في الميادين، إيه الإجراءات 1-2-3 اللي حيتخذها هذا الرئيس ليخرج من هذا المأزق؟ مش حيرد عليه. لازم نعرف إزاي نحتج، إزاي نتظاهر، إزاي نعيد الذهاب إلى صناديق الانتخابات، إزاي نحاسب الرئيس الجديد، إزاي نحاسب مجلس الشعب الجديد، إزاي بمعنى 1-2-3، مش إزاي بالهتافات ولا بالنشر في الصحف لمقالة كده ولا حديث كده ولا كلام من ده ولا نستنى الأستاذ عشان يعلمنا إحنا مين ولا رايحين فين. ده وظيفة الإعلام، إن إحنا 1-2 يعني أنا وأنا قاعد معاك كتر خيرك لدعوتي عايز أعرف الربع ساعة دي ولا النص ساعة ولا الخمس دقايق اللي بيشاهدنا دلوقتي هيطلع بإيه؟ هل هيطلع بحاجة جديدة تعلمه يقيس رئيسه بإيه ويقيس ضميره بإيه ويقيس عمله بإيه؟ كل واحد فينا النهاردة مسؤول عن كل دقيقة أمام الله أن تملأ الوقت بما هو أحق بالوقت. هل بنقدر نعلم الناس في الربع ساعة الكلمة دي؟ أي دقيقة تفوت عليا أنا هتحاسب عليه أمام وطني، أمام ناسي، أمام ربي بالتسديد. ولو حتى قلت إيه ده أنا بشتغل ومش عارف إيه وبتاع وأنا عارف إن أنا ما بشتغلش وبلف حوالين نفسي، ربنا هيحاسب. ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره، ما ينفعش.
طب دكتور حضرتك بتشوف يعني
لو قدرنا أنا وإنت نعلم الناس إنهم يملوا الوقت بفعل حقيقي،
واجب الوقت
إن هو يعامل الناس بما يحب أن يعاملونا به، إن هو يعمل حسابه هو سايق عربيته أو ماشي على الرصيف إن في واحد تاني ماشي، أنا رأيي يبقى الربع ساعة دي تساوي. لو قعدنا نقول أنا رأيي وأنا مش رأيي وده كويس وده وحش وده يعني مش هيطلع الناس بنفس الكلام بتاع امبارح وبتاع 60 سنة وبتاع السنة ونص اللي فاتت.
طب دكتور انت يعني ثورة يناير أكيد حضرتك سمعت إن كتير من الناس بتشتكي إنه حدث في المجتمع المصري انفلات أخلاقي. يعني كتير بيتكلم عن إنه بدأ الصغير بيشتم الكبير، الاحتجاجات بقت قوية لدرجة إن العامل بيشتم مدير مصنعه ومعترض عليه. بتفسر الطبيعة النفسية بعد ثورة يناير دي إزاي؟
يعني دي بنسميها أزمة مفترقية في نمو الفرد. يعني الفرد لما يبقى عيل بيسمع الكلام بيضرب تعظيم سلام، يجي عليه المراهقة بنسميها أزمة مفترقية، يعني مفترق طرق، يبقى فيها شوية لخبطة وشوية سماح إلى أن ينتقل إلى المرحلة التالية. الثورة نفس الحكاية، ده احنا مش في ثورة على فكرة، ده مشروع ثورة جيد علينا أن نكمله حتى تكون ثورة، زي الإبداع بالظبط. الإبداع ده مشروع يا جنون يا مشروع حاجة جديدة وأصالة. فالثورة هي إبداع جماعي، يعني ناس بيقولوا لا ويكسرهم ويعيدوا التشكيل.
نعم.
ولازم نمشي 1-2-3، وعايزة وقت وعايزة حاجة اسمها فكرة محورية، يعني عايزة حاجة تلمنا علشان نكملها تبقى ثورة. ولازم الإعلام يقوم بده، وعلى فكرة دي مسؤولية كل واحد، يعني ده فرض عين مش فرض كفاية.
نعم.
عايزة علينا أن نتحمل مسؤولية وجودنا أمام هذا الوطن وأمام ربنا. أنا مسؤول عن كل دقيقة، مسؤول عن كل فرد في مصر، مسؤول عن كل فرد في العالم بيني وبينك. يعني إيه مسؤول عن كل فرد في العالم؟ بعد ما حكاية التواصل والمش عارف إيه وبتاع وأنا أكلم اللي في الصين وكلام من ده، أصبحت أنا مسؤول عن الشخص اللي في الصين اللي في بنجلاديش. أنا كمسلم مثلا أنا مرة كده بالصدفة ولا بقرأ حاجات نجيب محفوظ فبيقول سلطة الناس، كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إن شاء الله. أنا انتبهت إن الناس ديت كلمة لها رنين تاني غير ما كنت بقراها أنا 10,000 مرة. الله، رحت فاتح المصحف شفت كم مرة ذكرت كلمة الناس، لقيتها كتير قوي مش عارف 118 ولا كام حاجة كده. كم مرة ذكرت كلمة المسلمون؟ مرة واحدة. كم مرة ذكرت كلمة المسلمين؟ أظن 18 مرة. مش معنى كده ان المسلمين ان ده افضل من ده، انما نحن مسؤولون عن الناس عبر العالم. كان زمان مش ممكن، دلوقتي لا. انا مسؤول عن اللي امريكا بتعمله في افغانستان، اللي بتعمله في العراق، اللي بتعمله في اي حتة انا مسؤول عنه، وينبغي ان اعلم الناس الدوائر دي. ابتدى بقى مسؤول عن بيتي، وبعدين مسؤول عن الشارع بتاعي، وبعدين مسؤول عن الناس اللي بيلجأوا الي، وبعدين مسؤول عن وطني، وبعدين مسؤول عن من هو ليس في ملتي. مسؤول ما استناش لما يسلم عشان ابقى مسؤول عنه. انا مسؤول عن الملحد اللي في امريكا.
نعم.
انا كمسلم مسؤول عن الملحد اللي في امريكا ومحترمه، وعلي ان ابلغه رساله، مش عشان يسلم، لا، علشان انا وظيفتي ان انا ربنا انعم علي بوعي اوصله له، هو حر بقى يتحمل بقى مسؤوليته. هذه هي الوجود الحضاري الحقيقي، والحضارة الإسلامية والحضارات كلها اتعملت بهذه المسؤولية الجماعية. إنما مجرد أن ينغلق كل واحد على نفسه، زي ما احنا في المرحلة الانتقالية ديت، كل واحد يا مستني يا مقفول، يا مستني يا مقفول. أما يصل المستوى بقى بتاع الضغط الانفجار، يروح ينفجر له شوية ويزعق شوية ويجي ويغير. ما لم نتعلم في خلال سنة ونص الاتفاق على أسلوب التغيير، هنغير من الميدان ولا من الشوارع ولا من الاعتصام ولا من مجلس الشعب ولا من الرئيس الجديد، وكيف نتحاور حتى نفرض رأينا بطريقة اللي بيقولوا عليها ديمقراطية على عيني ورأسي، لسبب بسيط ان مفيش احسن منها، انما هي شديدة في السوء.
لما
الديمقراطية بالنظام شديد السوء، بس الأستاذ نجيب محفوظ كان يعلمني يقول لها يا يحيى ده أحسن، يا يحيى بيه ده أحسن الأسوأ، أقول له آه، يقول له اسكت بقى، أحسن الأسوأ هو
الديمقراطية
الأحسن.
هي أحسن والأسوأ،
أقول له آه، يقول لي الأحسن الأسوأ هو الأحسن، أروح ملموم وساكت وأعرف إن هو صح.
نعم.
ففيها عيوب فظيعة جدا هنا وفي أمريكا وفي فرنسا وفي كل،
بتشوف عيوبها في مصر إيه يا دكتور؟ وخصوصا إن بعض يعني رؤوس النظام السابق كانوا دايما يتكلموا عن الشعب المصري انه الديمقراطيه صعبه عليه، هيمارسها بشكل،
الديمقراطيه صعبه على الشعب الامريكي، صعبه على الشعب الفرنسي، اوعى تفكر انها سهله. اسمها ديمقراطيه الصناديق وديمقراطيه بالانابه. احنا محتاجين التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي تعمل لنا نظام اسمه الديمقراطيه المباشره الحديثه، مش المباشره بتاعت اثينا، ان كل الناس يشتركوا في كل القرارات بطريقه متصاعده. الخمسة يتفقوا من يشتركوا في القرار نمرة 4، أما يبقوا 20 خمسة وخمسة 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 يشتركوا في القرار نمرة 7. دي موجودة والناس على فكرة عبر العالم بيحاولوها. أما الديمقراطية الحالية فهي متهمة إنها مرشية وراشية وبتشوه الوعي الناس وبتعمل غسيل مخ وبتظلم الغلابة اللي مش وصل لهم الرسالة وهكذا، ومع ذلك هي أحسن الأسوأ.
حضرتك في الارتباكات اللي احنا فيها وكتير من الناس بدأوا يحسوا بشيء من الزهق جواهم، بتفسر بايه الحس الساخر اللي بيقلب فجأة في التريقة حتى على الذات من خلال الفيسبوك، من خلال التويتر، من خلال حوارات الشارع في الناس؟
اظن ده شيء طبيعي، يعني الواحد لما يكون عنده طاقة عدوان ومش عارف يوجهها توجيه نحو سبب العدوان او تغيير يعني ظروف العدوان بتنعكس على نفسه، وشعبنا يعني دمه خفيف بصراحة، ويقدر يجرح بنكتة، ببيت شعر، بشعر،
بكاريكاتير،
يقدر يجرح كويس قوي بما في ذلك جرح نفسه. بس أنا أظن أن إجهاض طاقة الشباب وإجهاض طاقة الناس بمثل هذه الرشاقة اللفظية هو مقبول، لأن حق أي واحد أنه يعني
يفك،
يعني يروح رزع النكتة تروح مسمعة، لأنها ممكن تلخص مقالة صفحة صفحة في الأعراب يعني.
نعم.
ومع ذلك إذا كان ده هو غاية المراد وغاية ما عندنا فهو سديد السوء، لأنه بيجهد الطاقة. أنا عايز الناس نتعلمها إزاي تحمل هم البلد، تحمل هم نفسها، تحمل هم جارها، تحمل هم عيالها. مفيش مدارس، مفيش مدارس تحمل الهم، وفي مدارس في غش فظيع. اصبح الغش النهارده بنفخر بيه. تحمل هم ان ده هيخرب جيل باكمله. انا اقول له بالغش ولا من غير، اما يجي الواد اقول له نجحت بالغش ولا من غير غش، يقول لي الغش طبعا، الواد الصغير بتاع 14 سنة بالغش طبعا، مش بالغش بس، ده هيحكم البلد ازاي وهيروح صناديق الانتخاب ازاي بعد 10 سنين. اما يجي بقى واحد زي حالاتي ما ينامش، تقوله عنده اكتئاب عشان سمع الكلمة دي مرة واثنين وعشرة في العيادة، اقول يا ربي بس هعمل ايه، انا هعمل ايه؟ تيجي تدي المدرسين كادر ومش كادر، يا ابني روح المدرسة، يقول لك لا ما فيش، امال ايه؟ الناس اللي نص نص يقول لك روح المراكز. اصبح هناك قطاع كامل بيروح حاجة اسمها مراكز الدروس الخصوصية.
نعم.
اللي اغنى شوية يجيب المدرس لحد بيتهم، يجيب عيلين ثلاثة، اللي اغنى واغنى يجيب المدرس هو وعيله بس. اللي اغنى واغنى واغنى ما يجيبش المدرس، يروح يجيب الامتحان.
دكتور حضرتك متابع اكيد السباق الرئاسي. شايف طبيعه الرؤساء من خلال حواراتهم وكلامهم للشعب، وخصوصا ان احنا في مرحله اختيار جديده لم يسبق لها مثيل قبل كده، ان احنا النهارده اللي هنختار ما بقاش مفروض علينا حد، بتشوف الرؤساء من وجهه نظرك طبيعتهم النفسيه في التعامل مع الشعب ده، وازاي يقدروا يسوسوا هذا الشعب يعني؟
اولا انا بفرح بالجمله اللي حضرتك قلتها ديت، ان احنا اللي هنختار حتى لو اختيارنا غلط، ما نختار غلط نتعلم نختار صح، نحس المبدا يعني. وليس عندي اي تحفظ على اي واحد رشح نفسه، هو حر ما دام له حق الترجيح ولم ال 30,000 ولا ما اعرفش ايه
30
يرشح نفسه، واحترمه واستنى النتيجه، وعلى هو بقى هو يعني اللي مرشح نفسه ال 300 او اللي هيرسوا على 13 مش عارف انه هينجح يا هيسقط. انا رايي ان هو مضحي جدا، نستحمله ونحترمه لحد ما نشوف النتيجه مهما، بس ما يكذبوش علينا كل الامر، ولو كذبوا علينا احنا مسؤولين ان احنا نصدقه، اللي يصدق الكذاب فهو مشارك في الكذب. فانا ما عنديش اي اعتراض على اي واحد مرشح نفسه، كل ما اتمناه برضو ان الاعلام يعلم الناس ازاي يختار. اختار ازاي وانا مش عارف اختصاصات رئيس الجمهوريه؟ انا اهو استاذ في الجامعه، يقولوا لي اختصاصاته ايه بالظبط، والخلافات اللي هتحصل بينه وبين المجلس التشريعي ايه، هيحلها ازاي، بينه وبين الجيش هيحلها ازاي، بينه وبين الادارات هيحلها ازاي. واهم شيء اقيس بيه الرؤساء بيني وبينك الاقتصاد.
هل الشعب المصري بيخاف من الجديد يا دكتور دايما؟
طبعا طبعا بيخاف من الجديد، والبني ادم العادي بيخاف من الجديد، البني ادم وينبغي ان هو يخاف، بس في خوف على الخوف، يخاف من الجديد عشان يكتشفه، ولا يخاف من الجديد عشان يرضى بالقديم. الحقيقه يعني لما بنتكلم على الابداع، مخاطره الابداع، لازم الابداع يخاف من الجديد. اسال اي واحد مبدع حقيقي بيبقى داخل الابداع زي ما يكون هيموت ويطلع من العمل زي ما يكون اتولد من جديد، ازاي ما يخافش؟ لازم يخاف من الجديد. ده احنا نفتقد هنا حاجه كتبت عنها مره اسمها فضيله الدهشه. فضيلة الدهشة، انك تشوف حاجة كده ما انتش عارفها تندهش. اصبحنا ما بنندهش، كل حاجة معادة، سكريبت هي عمالة معادة. وبرضه معلش انا مش متحيز ضد الاعلام، بس نفسي يقوم بدوره، نفسي الاعلام يقوم بدوره ويقدر يقوم بدوره. لما كل واحد يسأل السؤال اللي انا سألته في الاول ده، هو احنا هنوصل دلوقتي للي بيشاهدنا ايه؟ يا رب اوصل له ان هو مسؤول عني، عن انا يحيى رخاوي وعنك الشيخ خالد، مسؤول عني ازاي؟ يا صححني، يا يدعي لي، يا يقفل تاني مره ما يشوفنيش. دي مسؤوليه، انه بياخد موقف وموقف واعي ويقول لا او او يا نهار ابيض، هو ربنا صحيح هيعاسبني على كل دقيقه؟ حتى مش هقدر الوم فلان وعلان والحكومه وصلهم معطليني والكلام الهبل ده. هيحاسبك على كل دقيقه وعلى كل نفس داخل طالع، هيحاسبك.
طب طاقات الشباب من وجهه نظرك يا دكتور اللي كتير من الناس بتستغلها في اهدار غير مفيد، يعني ازاي الواحد يوجه طاقات الشباب بشكل بناء ما يبقاش شكله عدواني لضرب مؤسسات الدوله؟
نحترمه الاول، نحترمه. احنا بنتكلم على احترام الصغير للكبير، انه اختفى، هو اختفاش اول حاجه يعني، هو اتحل محله خوف، خوف غبي. انما نقول للكبير يحترم الصغير.
نعم.
الأول الشباب أما يصل له الاحترام يفرح بنفسه ويبتدي يسمع، أما يصل له أحكام وتوجيهات ونصايح سطحية ملوش دعوة، هيسيبني ويمشي.
نعم.
هيسيبني ويمشي.
طيب يعني هل أنت بحس حضرتك شايف المستقبل بالنسبة لمصر إزاي؟
كويس
يعني
جدا، غصب عن أي سلبيات موجودة كويس جدا. عارف ليه؟ لأن أنا هعمله كويس جدا وأنت هتعمله كويس جدا إذا سمعت كلامي. ما في حد، أنا بسميها مسؤولية التفاؤل. إزاي أشوف المستقبل وحش وبعدين مستقبل وحش أروح أنتحر وخلاص؟ يعني أنا بتكلم على اليأس ورفاهية اليأس، أنا لم أستطع أن أتمتع برفاهية اليأس أبدا. ما فيش حاجة نافع، كله بايظ. طب كله بايظ وأنا هعمل لك إيه؟ بتشتغل يا أخي، ابتدي بنفسك لأن ربنا هيكشف. كلهم آتيه يوم القيامة فردا، هيحاسبني لوحدي، مش هيحاسبني أنا والرئيس بتاعي ولا أنا واللي كان بايظ معايا ولا حاجة خالص، هيحاسبني. أشتغل، فعشان كده أنا بقول كويس جدا، لأن حاطين أنا أشتغل طول ما أنا عايش دقيقة بدقيقة يبقى كويس جدا. لو وصلت الرسالة دي للناس اللي سامعينا وبقت عدة دقائق 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 جنب بعضها هيبقى كويس جدا.
آخر روشتة من الدكتور يحيى، وإحنا بنقول للناس تخرجوا من الكآبة اللي بتحصل في البيوت. ناس
لا كآبة ليه؟ يخرجوا من الكآبة
عشان
ليه؟
عشان بيقول لك التوك شو عامل لنا كآبة.
النبي الله يطول عمرك خالد باشا،
اتفضل،
يتحملوا مسؤولية الكآبة، ما يخرجوش من الكآبة. الوضع مكئب، يجيب 60 كآبة لأي واحد بيحس، يحتفظ بإحساسه ويتقبل الكآبة ويتحمل مسؤوليتها بأنه يملى وقته بما هو أحق به.
أنا بشكر حضرتك دكتور يحيى رخاوي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة على حضورك معانا، نورتنا وشرفتنا، وأسأل الله أن يبارك في عمرك يا رب إن شاء الله ويديك الصحة والعافية.
ربنا ينفع بيك
يا رب. جزاك الله خيرا. هل توافق على ترشح أكثر من مرشح إسلامي ثم انسحابه من مرشح واحد بعد انتهاء فترة الطعون؟ نعم 96%، لا 3%، لا أدري 1%. بشكر تاني الدكتور يحيى الرخاوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.